بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، في بجاية، في غردايا، في فاس، في مراكش، في مكناس، في نواكشوط، في القيروان، في جابس، في المنستير، في سبها وطرابلس وسرت وابن غازي، في الفيوم، في اسكندرية، في القاهرة، في الجظارف، في واد مدني، في الحصحيصة، في كسلة، في صنعاء، في العين، في العيون، في دبي، في أبو ظبي، في بغداد، في الموصل، في الناصرية، في الكويت، في إسطنبول، في دمشق، في القدس، في باريس، في روما، في لندن، في مدريد، وحيثما يصلكم بث قناة المستقلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة رقم 12 من سيرة عمر بن الخطاب، الخليفة الثاني في تاريخ الإسلام، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. حلقات في سيرته، في تاريخه، حلقات في الأيام، عن الأيام العمرية أو عن الأماسي العمرية. يقولون في الغرب، مما استفدته من تقاليد الناس هنا وثقافتهم وتعاديرهم، حتى عندما يتحدثون حين عن شخصيات بارزة راحلة ميتة، يقولون let's celebrate his memory, celebrate his life، لنحتفل بحياته. احنا هنا في ليالي نحتفل فيها بالأيام والأماسي العمرية، نحتفل ب معجزة الإنسان حينما يبقى بشرا ولكنه يقاوم النزعات التي تشد الإنسان وتجذبه إلى متاع الدنيا وشهواتها ومتاع الأرض بشكل عام، عندما يقاوم ويتفوق وينتصر على نفسه ليضرب المثل في أمور كثيرة، إيثارا ومحبة للناس وخدمة للناس ووفاء بالحقوق ووفاء بالعهود وانتصارا لقيم الحق والخير والمحبة و نصرة المظلومين. هذه ليال إذن للاحتفال بالأيام العمرية، للاحتفال بالإنسان عندما يقدم حياته كلها خدمة لفكرة نبيلة ورسالة جميلة. أمس قال دكتور الحنيني، دكتور ناصر الحنيني، أن سعد بن أبي وقاص عندما دخل المدائن وحررها هو وأصحابه وصلى صلاة الفتح هناك، وحول قصرا من قصور الترف إلى مسجد يعبد فيه الله، قال إنه قرأ آيات جميلة ذات معنى تستحق أن تكون عبرة لمن يعتبر، وسوف أذكركم بها بعد قليل، بعد أن أولا نعطي فرصة لضيفي الكريمين الدكتور ناصر الحنيني، إذن الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور محمد العريفي الأستاذ الجامعي والداعية السعودي، أعطيهما الفرصة أولا ليسلم عليكم أيها المشاهدين، أيها المشاهدون الكرام، وليبدي بعض الملاحظات التمهيدية في حلقة اليوم، ثم إن شاء الله يكون عندنا وقت لهذه الآيات ولمجموعة من رسائلكم ولاستكمال الحديث في سيرة عمر بن الخطاب، وتلقي اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام وعلى اللي تظهر أمام قناة الشاشة، وعلى رقم الفاكس، وعلى العنوان الإلكتروني أيضا اللي الأخ المخرج إن شاء الله يضعه على الشاشة. فمرحبا بكم جميعا، وأهلا وسهلا في هذه السهرة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن. دكتور سلم على الأخوان، تفضل، مرحبا بك.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونحن أيضا نقول للإخوة والأخوات في جميع مشارق الأرض ومغاربها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير، ونسأل الله تعالى أن تكون هذه الحلقات نافعة لملقيها وللمحاورين فيها وللمتلقين. قبل أن ينتقل الكلام أو الكاميرا إلى أخي الشيخ ناصر لأجل أن أيضا يسلم عليكم، أود في الحقيقة أن ننبه إلى بعض الأمور، لأن يعني أحيانا الإنسان يكون في قلبه بعض الأمور يود أن يخرجها إلى إخوانه. نحن في الحقيقة في مثل هذه الحوارات يعجبنا اختلاف الآراء أحيانا والاستماع إلى الرأي الآخر، صحيح أن الرأي الآخر أحيانا قد لا يكون موافقة للرأي الذي عندي، لكن الخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، لكن ينبغي أن نلتزم بأداب الحوار عندما يختلف بعضنا على بعض، يختلف بعضنا مع بعض، هذا شيء. الشيء الآخر، عرض بعض المتصلين خلال الحلقات الماضية أن عمر بن الخطاب، أو شكك بعض المتصلين خلال الحلقات الماضية أن في شجاعة عمر رضي الله تعالى عنه وبسالته، وإن كان عموما يعني الذي يشكك في شجاعة عمر وبسالته كالذي يشكك في الشمس في رابعة النهار، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، لكن مع ذلك ما في مانع من أن نعرض شيئا من هذا. يعني بعض المستصلين بالأمس قال إن عمر هرب في الأحزاب وهرب في أحد وهرب في بدر وهرب في حنين، وأظن أنه لو كان حاضرا في ذهنه غزوة الفتح ومعركة تبوك ويمكن مؤتة وبعض المعارك لسردها معه دون أن يتأكد في التاريخ. هل عمر أصلا حضرها أم لم يحضرها؟ هل عمر كان قائدا فيها أم ليس قائدا؟ هل كان على الميمنة أم كان في الميسرة؟ أما يا إخواني لما يبدأ الإنسان يقول عمر هذا جبان وقد هرب من كذا وكذا، ويبدأ كلما بدرت إلى ذهنه اسم معركة من معارك في الإسلام يمكن يذكرها، حتى لو كانت معركة أصلا إما كانت بعد وفاة عمر أو أثناء بقائه مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الأحزاب فعمر كان من أوائل الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الرأي معه، وأصلا الأحزاب لم يقع فيها مواجهة حتى يقول المتصل بالأمس أن عمر فر يوم الأحزاب، هذا غباء، وذلك لأن عمر أساسا وبقية الصحابة ما حصل بينهم وبين أولئك مواجهة، وذكر الله تعالى هذا في القرآن لما قال جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ثم قال بعد ذلك فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وقال في الآية الأخرى وكفى الله المؤمنين القتال، فبين الله تعالى أنه أرسل على أولئك على أعداء المسلمين ريحا وجنودا لم يرها المسلمون، ولم يقع بينهم بين المسلمين وبين الكفار قتال أي التحام جيشين، صح وقع شيء من المبارزات بين عدد من الصحابة وعدد من الكافرين، لكن التحام الجيشين كما وقعت في بدر وفي أحد هذا لم يقع في معركة الخندق، وتعلمون أصلا أن الخندق كان يحول بينهما. هذا شيء صحيح كان في بطولات عدد من الصحابة كحذيفة رضي الله تعالى عنه وكعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكطلحة رضي الله عنه وعدد من الصحابة وجابر، كان لهم عدد من البطولات التي سطرها لنا التاريخ، لكن لا يعني أن غيرهم من الصحابة كان يعني جالسا أو مضطجعا على فراشه دون أن يشارك في القتال. في أحد أيضا لم يقع فرار من عمر رضي الله عنه، بل كان من ضمن الصحابة ومر بهم البراء بن مالك رضي الله عنه أثناء القتال، وجد مع عمر مع مجموعة من الصحابة في جبهة القتال، لكنهم لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل انحرفوا يمينا أو يسارا مجموعة لوحدهم يتشاورون، فقال موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن عمر قد فر إلى المدينة. في بدر أصلا كان فيه نصر للمسلمين، كيف يفر عمر؟ لما اتصل بعضهم قال عمر فر يوم بدر، أصلا بدر فيها نصر للمسلمين ولم يلبس أعداؤهم بين أيديهم إلا شيئا يسيرا وانتصر المسلمون. في حنين أيضا نص أصحاب التاريخ على أن عمر من بين التسعة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثابتين معه في معركة حنين. لذلك يقول عبد الله بن مسعود كما في الصحيح ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقد تقدم معنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات أن عمر لما أسلم خرج الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في صفين، على الأول حمزة وعلى الآخر عمر، وكذلك إن الشيطان يسرق من عمر، وذكرنا أيضا في السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عدد من المعضلات يلتفت إلى عمر، يعني في معركة بدر لما أقبل مجموعة من لما أقبل جموع الكافرين كان من بينهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، قيل إنه كان مسلما يخفي إسلامه، قيل إنه لم يسلم بعد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه أصحابه ألا يقتلوا العباس أثناء القتال، ما يريد يقول لهم تراه مسلم، وقال لهم يا جماعة ترى العباس قد أتى مكرها، فمن لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله. فقام حذافة رضي الله عنه وكان منفعلا، أبوه وإخوانه سيأتون وسوف يقاتلونهم، والعباس هو يعتبر رأس من رؤوس قريش، قال عجبا أنقتل أبناءنا وآباءنا ونادع العباس؟ لا والله ما أتركه من شدة ما في قلبه على الكافرين هؤلاء، والله ما أتركه لئن رأيته لألحمنه السيف. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ وراءه مجموعة من الصحابة 317 أو 314، من اختار من بينهم لأجل أن يتفاهم مع حذافة؟ اختار النبي صلى الله عليه وسلم عمر، فالتفت قال يا أبا حفص، طيب موجود يا رسول الله مجموعة من الصحابة، لا يا أبا حفص أيضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ إلى آخر ما وقع منه. كذلك في لما جاء عمير بن وهب الجمحي إلى المدينة بعد معركة بدر أقبل، فلما أراد أن يدخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقبل عمر وأمسك بتلابيبه عند النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان معه سيفه، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر، كان مثل حارس الشخص، ونقول يا جماعة أنه كان جبانا. كذلك في أشياء كثيرة، منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل الغزوات أو من أوائل البعوث والسرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير المسلمين سرية لقتال هوازن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عمر. والكلام في الحقيقة في شجاعة عمر هو كلام في شيء مقرر عندنا جميعا، لكن لي وقفتين في دقيقتين، أنا
في دقيقتين أيوة
أشير إلي، لذلك سوف أختصر. أولا أيها الإخوة هل أحب هل فضلاء، في عدد من الصحابة يبرزون في أشياء معينة، يعني مثلا عمر بن العاص ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على على غزوة ذات السلاسل، لكنه لما كان صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يثمر مع أحد لأجل أن يشاوره في أمر المسلمين ما كان يأتي بعمر بن العاص، يأتي بأبي بكر وعمر. هل هذا يعني مذمة عمر بن العاص؟ لا، يصرح في أشياء معينة. خالد بن الوليد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيف الله المسلول، ومع ذلك لم يوكله النبي صلى الله عليه وسلم عند غيابه أن يصلي بالناس، لا، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أبو عبيدة سماه النبي صلى الله عليه وسلم حواري، قال إن لكل نبي حواري، وحواري أبو عبيدة، ومع ذلك ما أرسله إلى المدينة بدل مصعب بن عمير. هل هذا يعني مذمك؟ نقول ما دام ما أرسل المدينة معناها أنه جبان، كما قال بعض الناس ما دام عمر ما طلع يقاتل عمر بن عبد ود معناه أنه جبان. شوف علي اللي هو اللي طلع، ما دام أنه ما هو اللي فتح ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رايهم خيبر معناه أنه جبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه علي. صحيح علي نحبه ونجله وهو شجاع وبطل ومقاتل صنديد، لكن ما يعني أننا إذا ذكرنا لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي الله عن جميع الصحابة الكرام، إذا ذكرنا لهذا الإمام الجند الصحابي الجليل، إذا ذكرنا له ثلاث أو أربع مواقف بطولية، لا يعني أنه قد حصرنا البطولة كلها في علي رضي الله تعالى عنه. كذلك علي رضي الله عنه قد شهد لعمر بالشجاعة فسماه حصن الإسلام كما قرأنا بالأمس من كتاب نهج البلاغة، وزوجه ابنته. هل يعقل يا جماعة أن عليا يزوج ابنته لرجل جبان رعديد كما ذكر بعض المتصلين لما قال أن عمر انتفض مرة على المنبر فاصطكت أسنانه فسمع الصحابة في المسجد صوت أسنانه وهي تصطك على بعض؟ يعني حتى الإنسان ينبغي أن يتأكد عندما يريد أن يؤلف شيئا يمكن أن يصدقه الناس. كذلك علي رضي الله عنه لما رأى عمر مسجى قال والله ما من أحد أحب إلي من لما رآه مسجى ميتا رضي الله عنه، قال والله ما من أحد أحب إلي من أن ألقى الله تعالى بمثل عمله من هذا المسجى، يعني عمر بن الخطاب، وهذا في الصحيح. إذا أيها الأحبة ينبغي عندما نفاضل بين الصحابة أن نعلم أن إثباتنا لبطولة بعض الصحابة لا يعني نزع هذه البطولة من غيرهم. لما نقول عمر ما شاء الله كان شجاعا ما يعني أن أبا بكر أو علي أو عثمان أو طلحة أو الزبير كانوا جبنا، كلهم لله الحمد كانوا شجعا. لما نقول هذا كان ذكيا ما يعني أن البقية كانوا أغبياء. لما نقول أن هذا كان يقضي بين الناس بالحق ويفصل الخصومات ما يعني أن البقية ما كانوا يفعلون هذا. يمكن أن نجمعهم كلهم في مثل هذه البطولة كما كانوا هم رضي الله عنهم يجتمعون عليها. أسأل الله أن يجمعنا بصحابة نبينا عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم.
تفضل يا شيخ حنين، مرحبا بك، اهلا وسهلا، تفضل بتعليقات اوليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم وبارك.
اما بعد ايها الاخوه الكرام للمشاهدين والمشاهدات، اولا احب ان اشكر كل من ارسل الينا عبر الايميل او عبر الفاكس او كلمنا مهاتفه، لاني لا استطيع ان يعني أنا أسكت عما يجول في صدري من وأنقل تعابيركم، لأن الكثير كان يستحلفني بالله أن تذكر هذا لنا، أن الناس كلهم متجاوبون وتأثروا كثيرا، حتى أن جاءتني إيميلات أنا أول مرة يعني أعرف هذا المنطقة الصحراء الغربية، ذكروا مدينة أول مرة أسمع بها حتى ما حفظتها من الصحراء الغربية. جاءتنا أيضا اتصالات من الأهواز ومن العراق ومن سوريا ومن داخل دول أوروبا، كل هذا أقول هو من فضل الله عز وجل، وأقول أيها الإخوة إن هذا من نعمة الله علينا، ولولا الله وتوفيقه ما وفقنا، وشكر هذه النعمة أن نعمل بهذه المبادئ ونجعلها واقعا نعيشه. أنتقل إلى قضية أخرى، يعني من باب التأكيد على ما ذكر بالأمس من بعض القضايا، تعجبت ولا أخفيكم لم أملك نفسي قبل أمس أن أضحك ممن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عليا فاطمة إذا غيره فيه منقصة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما له إلا فاطمة وثلاث أخوات لها، وين يعني بيعطوا كل الصحابة يزوجهم؟ وهي بنته زوجها علي رضي الله عنه لأنه كفؤ وشجاع رضي الله عنه، وغيره من الصحابة مثله بالفضل. لكن نسي هذا المتصل الذي أقول وللأسف في بعض الأحيان يطلق الكلام ولا ينظر ماذا عليه من تبعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بنتيه، ليس بنتا واحدة، أم كلثوم ورقية، ومع ذلك لم ننتقص عليه، نقول له الفضل علي رضي الله عنه ولبقية الصحابة، ونسي هذا دليل. هل نقول أن عثمان الآن أنه أفضل من كل الأمة؟ نقول لا، له الشرف والفضل أن تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أستغرب أيضا وأذكر هذا الأخ الذي كان يتكلم يعني يقول أن علي رضي الله عنه شجاع وغيره غير شجاع. لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت جعل أسامة بن زيد وهو شاب صغير في 17 من عمره جعله قائد على الجيش سوف يرز الروم. وأبو بكر رضي الله عنه قال والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يولي غير أسامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه. هل هذا فيه قتل غير من الصحابة؟ أرجو لكل المنصفين في العالم أن يتأملوا هذه القضية. قضية أخرى أثيرت كثيرا من بعض المداخلين، تنقية التاريخ من الشوائب. نحن الآن نطالب ونقول أي شوائب وأي كذب فيما ذكر من سيرة الفاروق؟ التاريخ محفوظ، وكما قلت لكم حتى المستشرقون كتبوا في سيرة عمر وبينوا وبدأوا يتكلمون عن الفوائد من سيرة عمر لأنهم كانوا يمحصون ويريدون يجدون شيء على المسلمين ما وجدوا. لما وصلوا عند سيرة عمر كتبوا فيها من العبر ولم يقدحوا كما قدح غيرهم. إن إذا أردنا أن ننقي التاريخ وننقي تاريخ المسلمين لا بد أن نتبرأ من الروايات التي تقدح في صحابة رسول الله التي تكفرهم. كما ذكر أخي الدكتور محمد بالأمس، كل الأمم تفخر بأصحاب نبيها. اليهود يفخرون بأصحاب موسى، والنصارى يفخرون بأصحاب عيسى، ونحن نفخر بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطال الذي كما ذكرت لكم الآن نحن في سيرة واحد صحابي وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر إلى التجاوب الكبير في كل أنحاء العالم، فكيف لو ذكرنا بقية هؤلاء النجوم الأفضل؟ كذلك لا أريد أن أعرج على كثير من الروايات المكذوبة التي تذكر، لكن طلب من الأخوة وبعضهم استحلفني أن أعيد بعض سطرين أو ثلاثة مما ذكرنا في رواية أنه كان يهدد أن يحرق بيت فاطمة. أما أنه حرق فهذا كذب لم يثبت، لكن التهديد هذه وردت في بعض الروايات، لكن كما ذكرت لكم فيها علوان ابن داود البجلي وهو كما ذكر البخاري وغيره والذهبي أنه منكر الحديث. وارجعوا إلى العقيلي في كتاب الضعفاء للعقيلي الجزء الثالث صفحة 420. أيضا هناك كلام للشيخ الألباني من أراد الرجوع له، وذكرنا لكم إزالة الدهش في صفحة 37 وغيرهم من الكتب. أنا لا أريد أن أذكر وأسرد عليكم مراجي، لكن لأن بعض الإخوة استحلف وقال يريد أن نذكر هذه القضية. قضية أخرى، نحن نطالب كل المسلمين أيضا في العالم أن يأتونا بأي نص صحيح، والله نضعه فوق رؤوسنا في كل ما نقول. لكن أنا أتعجب ولا ينقذ العجب، أين التوثيق العلمي؟ أين البحث الموضوعي الذي يدعيه من دخل ثم لما قيل له من أين أتيت بالكلام قال والله ما عندي مرجع؟ سبحان الله، تأتي تتكلم في أمر يمس اعتقاد المسلمين ويجرح ضمائرهم وقلوبهم ثم تقول ليس عندي مستند؟ ألا يتقي الله أناس يتكلمون في صحابة رسول الله من غير علم؟ هذه قضية ضخمة يا إخوة، إنها من أصول ديننا وعقيدتنا، لا يجوز أن نتكلم إلا بعلم، فكيف إذا كان في هذه القضية؟ أيضا من القضايا التي يريد أن أنبه لها، ذكر بعض من داخل وتكلم في الصحابة لمز معاوية بن أبي سفيان ووالده رضي الله عنهم أجمعين، وقال أنه بينه وبين معاوية ثار. نقول والله ما بين الصحابة ثارات، نترضى عنهم جميعا ونعلنها ونقول هي عقيدة كل المسلمين أنهم يترضون على صحابة رسول الله، ونسكت عما شجر بينهم، لا نقدح فيهم ولكن نذكر فضائلهم وآثرهم حتى نستفيد بها. كيف يقدح في معاوية والحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه يأتي ويبايع معاوية رضا غير إكراه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين المسلمين. فإلى كل المسلمين من العالم أن يتأملوا هذه الروايات. كذلك العجب كذلك لا ينقضي إلى عمن نقول هذه كرامة الآن نعيشها من الله عز وجل لعمر. انظروا كيف يقيض الله عز وجل لعمر بعد موته من يدافع عنه في كل مكان. نحن لم نتكلم، وإنما سيرة عمر هي التي أبانت وجعلت بعض الناس يتكلم فيفضح على الملأ كيف يتكلم في أصحاب رسول الله، فأصحاب أبحوك للناس. ونقول كما قال ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة وعادد الله في منتهك المعلومة، هذا في العلماء، فكيف في صحابة رسول الله؟ لكنني أتمثل قول القائل الأول لما يقول، وأنا كأني أمثل أن هذا القائل هو عمر، وعمر لا يمدح نفسه، يقول يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. أنا أيضا أقول لكل الإخوة والله إننا سمعنا غيرتكم وسمعنا حرقتكم، وكل هذا من فضل الله عليكم أن تجدد الإيمان في قلوبكم وتجدد حبكم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآله وصحبه. أما الآيات التي قرأها
سعد بن أبي وقاص عندما فتح المدائن وصلى صلاة الفتح أيها السادة الكرام وحول القصر إلى مصلى، فمن سورة الدخان وبعدها آيات أخرى أتلوها عليكم لإسراء الحوار الذي نجريه الآن ولنفهم السياق العام الفكري والإيديولوجي المتصل بهذه المرحلة من تاريخ العربي والمسلمين والإنسانية. في هذه الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون شوفوا الآن البشارة إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم
فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون.
صدق الله العظيم. كالعادة آية سيء العرف، ماذا تقول عن هذه الآيات قبل أن نواصل؟
جزاك الله خير. يا ليتك تخبرني قبل أنني سأعلق حتى أحضر في ذهني بعض المعلومات، لكن لا بأس. الله سبحانه وتعالى ذكر في أوائل هذه السورة، في أوائل هذه الآيات، أقواما قد متعهم الله تعالى بعدد من النعم لكنهم لم يحسنوا شكرها. عندها نقلها الله تعالى إلى قوم آخرين، ثم بين الله تعالى حالهم بعدما نقلت النعمة عنهم، فقال جل جلاله: كم تركوا من جنات وعيون. هل أغنت عنهم هذه الجنات والعيون أو نفعتهم لما جاء العذاب من الله سبحانه وتعالى؟ وهذا مشابه لقول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، قال الله: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فبين الله تعالى أن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا تركت فرت. ثم بين الله تعالى في هذه الآيات أحوالهم لما نزعت منهم هذه النعم، قال جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هل السماء تبكي على الإنسان إذا مات، أم هل تبكي عليه الأرض؟ يقول مجاهد رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: ما من مسلم إلا وله موضع في الأرض اعتاد أن يتعبد فيه. قد لا يكون هذا الموضع يتعبد فيه دائما، لكن سبحان الله بطبيعتك إذا دخلت بيتك وأردت أن تصلي السنة أحيانا، أو كانت قد فاتتك الصلاة الفريضة، من طبيعة الإنسان يكون في موطن معين في البيت دائما يذهب ويصلي فيه في غالب الأحيان. وطبيعته أيضا إذا كان يصلي في مسجد معين بجانب بيته، في غالب الأحيان أن فلانا يصلي على جانب الصف أو على يساره، قد تعود الناس منه هذا. ما من مسلم إلا وله موطن في الأرض تعود أن يتعبد فيه، وله باب في السماء يدخل من خلاله عمله. قال: فإذا مات هذا المسلم بكى عليه موضعه من الأرض الذي كان يذكر الله تعالى عليه، وبكى عليه موضعه من السماء الذي كان يصعد من خلاله عمله. فقال الله تعالى عن هؤلاء الضلال الذين لا عرفتهم الأرض بعبادة ولا عرفتهم السماء بارتفاع عمل صالح: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم بين الله تعالى فضله على بني إسرائيل، فقال جل جلاله: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. وذلك أن الله تعالى أتاه ما أتاه من الملك والمال، فقال: ما علمت لكم من إله غيري وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجرها الله تعالى من فوقه. ثم بين الله تعالى عظمه جل جلاله فقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن يا ربي ليش خلقت السماوات والأرض وما بينهما؟ قال: ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقناهما إلا لنبين عظمتنا ولأجل أن يتعبدنا لأجل أن يعبدنا الناس، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب يا ربي إذا في واحد ما عبدك ولا شكرها النعمة ولا كان له عمل في الأرض ولا كان له باب من السماء يرتفع إليه عمله، يا ربي أنت ماذا ستفعل به؟ اسمع ماذا قال الله بعدها: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. خله، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، خله هذا يترك الصلاة وهذا يفعل ما يشاء من الحرام وهذا يؤذي من يشاء من عباد الله، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. قال جل وعلا: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. ما يستطيع يقول: يا ربي صحيح أنا أشرب الخمر بس فلان هو الذي وقعني في الخمر. لا لا، لا يغني مولا عن مولا شيئا. قال: صحيح يا ربي أنا زنيت لكن فلان هو الذي كان يأخذ بيدي ويذهب بي إلى بيت الدعارة. لا لا، ما يغني مولا عن مولا شيئا. يا ربي صحيح أنا أكلت ريبة لكن فلان هو الذي كان يوقع لي الأوراق ويذهب بي إلى البنك. لا يغني مولا عن مولا شيئا. يا ربي صحيح أنا كنت أترك الصلاة لكن فلان هو الذي جعلني أترك الصلاة وكان يشغلني عنها. لا لا لا، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، كل واحد مسؤول عن نفسه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا في طائفة رب العالمين يحبهم إلا من رحم الله إنه هو العزيز الحكيم. ثم بين الله تعالى عظم عذاب النار، إنه هو العزيز الرحيم. ثم بين الله تعالى عظم عذاب النار، أنجانا الله وإياكم منها، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، إلى آخر الآيات في ذلك.
ثم كانت الآيات
أنا اختصرت وإلا في آيات بلا شك بعدها.
ثم الآيات اللي
نعم، ثم بعد ذلك بين الله تعالى حال المؤمنين وفي الآية التي
قبلها إن شاء الله آمل أن يكون أكثر المشاهدين إن شاء الله كلهم من إن شاء الله
من شاء الله. لما بين الله تعالى عظم عذاب النار قال جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. المهل هو الرصاص المذاب نسأل الله العافية لما يكون في البطن ويبدأ يغلي كغلي الحميم كغلي الذي يحمى وتشعل من تحته النار. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. عجيب عزيز كريم يعذب في النار كيف يا ربي ما هو يتعذب ما قال ذق إنك أنت المهين ذق إنك أنت الحقير لا إنك أنت العزيز الكريم لأنه كان في الدنيا معتزا بما عنده من أموال بما عنده من جاه وكان يظهر للناس أنه كريم ابن كريم في جاهه ومنصبه فجمع بين الشيئين بين الارتفاع بسلطانه وبين الاعتزاز بماله فقال الله تعالى اجعل مالك وسلطانك الذي في الدنيا ينفعك ذق إنك أنت العزيز الكريم. ثم قال الله بعدها بآيات إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. ما حالهم يا ربي؟ قال جل وعلا يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. قد تقول بعض الأخوات طيب وإحنا ما عندنا حور عين في الجنة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إن المرأة الصالحة تكون في الجنة أجمل من 70,000 حورية. واعلمي أن الله تعالى يوم القيامة إذا كانت الحور العين وصفهن الله تعالى بما وصف من الجمال البديع وهن لم يقمن مثلك الليل ولم يصمن النهار ولم يضيق عليها وتصبر في حجابها كما فعلت أنت ولم تغض بصرها كما فعلت أنت إنما خلقت في الجنة ما وضع أمامها فتن وأمسكت نفسها فكيف يكون حالك أنت وأنت طالما سمع الله بكاءك في الأسحار ورأى صومك في النهار وسمع دعائك وبكائك ورأى الفتن حولك وانت تمسكين نفسك لا شك أن أمرك يكون أعظم منها. قال جل وعلا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى يعني الموت التي ذهبت ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء المتقين وأن يحشرنا أيضا مع المتقين السابقين الذين هم الآن في جنات وعيون. اللهم صل على محمد.
سلمة يدك شكرا جزيلا لك.
بارك الله
فيك. إذن نواصل في هذه الجامعة العلمية المفتوحة نواصل الاستعراض نواصل الاحتفال نغير اللغة اليوم عجبتني الجملة هذه نواصل الاحتفال والاحتفاء بالأيام وبالأماس العمرية. ومشرك معنا الأخ الدكتور عمر شعبان حبيب العاني من أهالي الفلوجة بعث يقول أستحلفك بالله أيها الهاشمي أن تقرأ رسالتي. إني الدكتور عمر شعبان حبيب العاني من أهالي الفلوجة حيث أن والدي رحمة الله عليه سكن الفلوجة قبل 60 سنة وأحاول منذ 3 أيام أن أتصل بك ولم أستطع بسبب الحصار المفروض على مدينتي من أجل أن أرد على أم حسين التي تدعي زورا وبهتانا أنها من الفلوجة. وأود أن أختصر كلامي وأقول والله إن في شارعنا المتكون من 30 دارا يوجد 14 دار لديهم ولد اسمه عمر هؤلاء الذين أعرفهم فقط. هذا يدل على شيء فإنما يدل على شدة حبنا لسيدنا عمر واستحلفك بالله أن تسلم لي وتقبل لي ضيفيك. قم لا أعتبر أنت وصلت
على أبدا. أنا أقول ما قصر أبو سامي جزاه الله خير كل يوم عساك ما تقع بين يديه والذي يعطي حقك من التقبيل.
الشيخ الحنيني والشيخ العارفي وصل لها على الشاشة يا دكتور فقط أنك تعبت عشان توصل لنا الفاكس. فيه الأخ علي هذا من تونس يقول أعترف لك طبعا يسلم عليكم الشيخين العزيزين ومن كل الأحبة من أهل المستقلة أعترف لك أننا تركنا باختيارنا المباريات المؤهلة لكأس العالم وتابعنا باهتمام حوارات المستقلة وفقكم الله. تعلم أخي أننا كنا نحتفل في الثمانينات بانتصار الثورة في إيران ولم نكن نعرف أن هناك سنة وشيعة لكن بعد الحوارات وغيرها تبين البون الشاسع ويعني واضح أنه يشتكي من مذمة الصحابة. وبارك لكم برودة دمكم وصبركم على من يهاجم الصحابة لعل هذا سببه وجودكم في لندن والإنجليز معروفون ببرودة دمهم ساعدكم الله على ذلك. العلامة عبد الباقي الذي يتجرى على الصحابة على الهام مباشرة وحينما يطلب منه الدليل يقول إنه ليس كمبيوتر وكنت أود من المشايخ أن يبين للمشاهدين أن العلامة عبد الباقي يلقي التهم جزافا بلا دليل بلا بينة بلا بينة. وبعدين فيه مشكلة في الفاكس، هناك يصورون يقول كأن لم يحكوا عن قصة سيدنا عمر وما يقال من أنه حرك ولما حرك ولا ضرب الباب، كأن علي بن أبي طالب الله عنه جبان لا يدافع عن زوجته وهي بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه لا يستطيع أن يحمي زوجته، ومن لا يستطيع أن يحمي زوجته هكذا يستطيع أن يكون إماما أو حاكما أو أن يجلس في مجالس الرجال. أما عندنا فكلا وحاشا، الإمام علي أسد عند أهل السنة، ولا يمكن أن يسكت على أمر الرسول ولا على إهانة زوجته، ولا يمكن أن يكون جبانا فيزوج ابنته لمن لا يحب ويرضى أن تتزوج ابنته أم كلثوم غصبا عنه، ولا يمكن للإمام علي أن يسمي أبنائه بأسماء لا يحبها خوفا من أحد.
صحيح.
وبعدين في أبيات يقول الإمام علي منسوب الإمام علي حينما شاهد الزهراء وبيدها عود أراك تستاك به، فأنشد الأسد المغوار قال لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أن أراك، والله لو كنت من أهل القتال لقاتلتك لكن لم ينجو مني يا سواك وسواك. هذا هو الأسد، لا يمكن أن يسكت عن أي كان مهما كان، كيف يسكت عن من يسكت جنين زوجته بحسب الادعاء. ثم يقول كل صحابي له قصة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حين تسمعها تتخيل أنه أفضل الصحابة على الإطلاق. مثلا اليوم أعطي الراية لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذه في سيدنا علي. الصديق لأبو بكر، الفاروق لعمر، قوله صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، هذه في تمويله لغزة العسرة. سيف الله المسلول، بالله يا كراني يقول هل هناك أحسن من هذا الوصف؟ أمين الأمة، ولا قوله لسعد بن أبي وقاص ارمي فداك أبي وأمي، إذا واحد فداه النبي عليه الصلاة بأبوه وبأمه شنو مقام كيف تقول في مقامه بعدين؟ ولا في قوله عليه الصلاة والسلام من يأخذ هذا السيف بحقه؟
أخذه أبو دجانة،
وفشل كل الصحابة في الامتحان وفاز بها أبو دجانة، ويمكن بإمكان الشيخ العريفي أن يكمل بقية القصة. وإلا أسامة بن زيد، بالمناسبة تواتر خواطر أنتم كمان حكيتوا عنه اليوم، وتعيينه وعمره 17 سنة، فهل تقول معناه أنه هو قال كل صحابي عنده مقام عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما قولكم عن جبن عمر فهذا مردود، والعالم يعرف أنه من أشجع الصحابة، وبعد إسلامه طاف المسلمون بالبيت، وهو الوحيد الذي هاجر جهرا متحديا كل كفار مكة، والقصص في شجاعة عمر رضي الله عنه كثيرة. أما أن علي طلب منه عدم الخروج للفرس لأنه يعلم جبنه فيعد الباقي عيب عليك، فيعقل أن يكون الإمام علي جبان إلى حد أنه يكذب ولا يقول صدق لعمر؟ أم هو منافق حتى يبدي خلاف ما يخفي؟ والله كلا وحاشا، بل هو صادق وما قال إلا الصدق، لكن من يقول بغير ذلك هو الكاذب، عليه من الله ما يستحق. ويقول لي بعدين خلي أبو بناني سمعنا الصوت القديم، لا هذه خليها يا سيد علي. وتحياتي للإخوان وضيوف الجميع. في الأخ من النجف باعث واحد اسمه أبو مهدي من النجف، يقول أنه قل أنا كشيعي موالي لأهل بيت النبوة المحمدية الأطهار، أريد أن أظهر لك أنه مهما قدمت من برامج لتمجيد شخصيات خالفت أوامر الله ورسوله الكريم لا تحصد في الآخرة إلا الندم والحسرة، لأنك وقفت في الصف المعاند لله ورسوله وأهل بيته الأطهار. ومن باب النصيحة لأنك مالكي حسب ما تقول ولم تكن وهابيا، وغير الوهابي يتقبل النصيحة، أرجوك أن تتمسك بأهل البيت عليهم السلام، لأن الرسول الكريم قال مثل أهل بيتي كسفينة روح من نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. لذلك لا ينفعك يقول لي أن تقول أنا أحب أهل البيت وقلبك معلق بحب أبي بكر وعمر، هذان اللذان خالف أمر نبينا محمد صلى الله عليه وآله. لك العبرة في الدكتور التجاني وحسن شحاتة وأحمد حسن يعقوب وكثير من اهتدوا إلى نهج سبيل النجاة مذهب أهل البيت. ويا سيد أرجو أن تقرأ رسالتي هذه حتى يكون الحوار صريحا قولا وفعلا، والسلام على عباد الله الصالحين. نحن على خطر يا جماعة،
حول ولا قوة. أنا ما أدري حقيقة يا جماعة ما هو مفهوم محبة أهل البيت عند صاحب الفاكسة وعند غيره؟ هل مفهوم محبة أهل البيت يا جماعة الغلو فيهم وأن نقول فيهم ما قال بعض المتصلين إنه يجري مع الملائكة في السحاب ويدخل في قوله تعالى الناشطات نشطة وأنه يحاسب الناس يوم القيامة مع الله؟ هل هذا هو حق يا جماعة أهل البيت؟ هل حق أهل البيت أن نقول كما قال في الكافي في الجزء الأول صفحة 384 عن أبي عبد الله أن الحسن ابن علي قال إن لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب وفيها 70,000 لغة، يعني 70 مليون لغة، يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبها وأنا أعرف جميع هذه اللغة؟ هل هذه يا جماعة محبة البيت أن احنا نقول حسن بن علي يعرف 70,000 لغة ونبدأ يعني 70 مليون لغة ونجمع مثل هذا الهراء؟ يا إخواني يا أحبابي أنا أجزم لو أن علي رضي الله تعالى عنه رأى هؤلاء الذين يقولون ترى أنت تحضر عند الموتى وترى أنت تجري مع السحاب وترى أنت تحاسب الناس مع الله وترى أنت يا علي تعلم ما سوف يكون وترى القرآن ناقص يا علي، لأن الله تعالى قال بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعلها، ولأن الله تعالى قال لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا علي صهرك، ترى يا علي القرآن ناقص، هل سيرضى علي يا جماعة بهذا؟ والله سيكون هو أبعد الناس عنه، كيف لا وهو جد لأبناء عمر رضي الله تعالى عنه، هو جد زيد وعاتكة ابني أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا الذي بايعهما، وهو الذي كان يلقى عمر ويسلم عليه ويقبله ويمنعه من أن يخرج إلى القتال خوفا عليه من أن يصاب ورد المسلمين. يا أحبابي نعم نحب أهل البيت، والله العظيم أنا لا أرضى أن أتهم بهذا، ولا إخواني يرضون أن يتهموا، ومسألة وهابي حنبلي مالكي يا جماعة اتركوها، وكلنا على الكتاب والسنة ونتبع ما جاء فيهما ونحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبدأ الإنسان يتهم كل من لم يغلو بمثل هذا الغلو يتهم ثلاثة أيام. أنا أدعو في الحقيقة يعني صاحب الفاكت وجميع يعني أبو مهدي أدعوك يا أبا مهدي عسى الله أن يفتح على قلبك إلى أن تكون مثل يعني من اتصلوا من الناس المعتدلين، وناس أرسلوا لي إيميلات وأرسلوا للدكتور وللدكتور وبينوا قالوا والله نحن كنا فعلا يا جماعة نرى أشياء معينة وجعلت في أذهاننا، ثم الآن تبين لنا الحق. ابحث عن الحق يا أبا مهدي، اقرأ الكتب الصحيحة، انظر ما هي الأشياء التي رفعتم بها آل البيت فوق مرتبة البشر، ونحن نحبهم بلا شك ونعظمهم، لكن لا يعني أننا نعطيهم فوق ما أعطاهم الله تعالى، كما قال الله جل وعلا عن نبيه قل إنما أنا بشر مثلكم، النبي بشر، الفرق بيننا وبينه يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
بعدين يا أبو مهدي طبعا توجهت الخطاب بارك الله فيك على النصيحة، لكن شوف مبدئيا أقول لك الآتي باختصار شديد، يعني إذا كان نحب نجاوبك بكل صراحة فلو جيت أنا وياك في يوم الحساب إن شاء الله ربنا يحسن حسابي وإياك والسادة المشاهدين والحاضرين هنا، أنا أقول كل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والذين وقفوا معه في أوقات الشدة وجاهدوا معه ونشروا الرسالة شرقا وغربا وصلى وراهم الإمام علي وعمل معهم كلهم حبيتهم وساهمت في التعريف بسيرتهم، أنت تقول لا أنا بس شكت واحد بس فرق، أنا يبدو لي وضعي أحسن من وضعك ومطمئن أفضل، فأنت كمان فكر شوية في اللي دار في الحوار واعلم أنه يسعك أن تحبهم جميعا وأن ترى الخير فيما عملوه وتلتمس لهم العذر فيما تظن أنت أنه تقصير وتجتهد إن شاء الله بما ينفع، وعلى كل حال احتياطا شوف من باب الاحتياط ومن باب تأكيد الحوار الصريح أعلم السادة المشاهدين أنني إن شاء الله سوف أتصل ببعض الهيئات الموثوقة من اللي تعبر أني يعتقد فيها الأخ أبو مهدي يعني من علماء الإخوة الشيعة اللي هم بالمناسبة أبو مهدي أنت دائما يومين تشوفين في المستقلة في برامج المختلفة، إن شاء الله نعزم أحد العلماء الموثوقين المزكين من طرف علماء الطائفة نعزمه هنا محل الأخ العريفي وين قاعد الدكتور الحنيني وكل وحده بدون مناظر ونعطيه 3 إلى 4 ليالي يعرض فيها وصول المذهب على عامة المسلمين، ما في مانع يعرضها ويطرحها ويجاوب على الأسئلة مني ومن الجمهور زي ما الإخوان جاوبوا على الأسئلة وعرضت عليهم الأمور ويقدم ونحن نستفيد من الجميع، وإن شاء الله نتصل ونستشير المراجع الموثوقة ويكون عندنا ضيف ممثل للتيار الرئيسي الساد من هذه المدرسة الدينية الفكرية التي نحترمها. في الأخ محمد العماري من بريز باعث رسالة يقول مثل ما قال الإمام البصيري قد تنكر العين نور الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم، هذا البصيري يقول هؤلاء الناس الذين يعني يحاكموا في لا ينكر فضل الفاروق ومن قبل أبو بكر الصديق لا ينكر فضلهم وبقية صحابة رسول الله إلا جاحد أو مكابر أو في قلبه مرض، وأحسن يقول أن كلما ذكر ذاكر الله أو أقام شعيرة في أي بقعة من العالم إلا ولهؤلاء الأعلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب في الأجر عند الله إلى يوم الدين، فما بال رهط يلعن ويفتري على أول هذه الأمة رغم أننا على يقين بأن الله لم يسألنا عن صوابهم وخطائهم لقوله تعالى تلك أمة قد خلت، فيقول بقدر ما أحيي فيكم ساعة صدركم وبيان حجتكم فإني أرى أن لا تجدوا أنفسكم في الرد على هؤلاء الذين توارثوا الحقد والبغض منذ مئات السنين. النقطة الثانية يقول أود أن تركز على سيرة عمر الخلقية، فهذا حسب رأيي هو لعمر وحده فقد اختار لنفسه رضي الله عنه أن يرتفع من منزلة الحرام والحلال إلى منزلة الورع الذي فسره سيدنا أبو بكر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأرى أن الذي ينقص الأمة هذه الأيام هو عقلية سيدنا عمر الاجتهادية الموضوعية المستنبطة لحلول قضايا تهم المسلمين كما يتعلق بأمر حد السرقة في عام الرمادة خوفا من الوقوع في شبهة أو في مظلمة قد تكون سبب في غضب الله. نحن في حاجة إلى عقلية سيدنا عمر الذي تمنح المساعدة الاجتماعية لكل من هو في حاجة إليها حتى لو كان غير مسلم. يقول وتستنبط المنح العائلية قبل أن نراها في النظم الغربية الحالية التي يراها الناس اليوم مثلا في الإنسانية. نحن في حاجة لعقلية تستنبط بجرأة وحكمة دون الخروج عن حدود الشرع. فلو أنصف المنصفون اليوم يقول في البشرية كافة لكتبوا عند كل واجهات مقرات حقوق الإنسان أو لوضعوا في فواتيح دساتيرهم كلها بيحرف من ذهب قول عمر ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. بعدين يروي قصة جميلة بين سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن مسعود، لكن الوقت شيخ الأستاذ العماري مكفيش. أيها الإخوة الكرام، قل طوبى لهذا الجيل الذين كانوا بين الناس رجالا وكانوا بين الرجال أبطالا وكانوا بين الأبطال مثالا، فطوبى لمن يقتدي بالأمثال. شكرا لكم ومعذر على التطويل. شو رأيك في كلام الأخ العماري؟ تحب تعلق على الدكتور ناصر؟ علق على.
أنا أشكر الدكتور، يعني فعلا عمر لو كما ذكر الدكتور هاشم لو أردنا أنه في حقه ما كفت ولا 10 حلقات ولا 20 ولا 30، لكن ما أنه أشار لقضية عام الرمادة عندي كلمة جميلة أنت تبين فكها عمر. يعني فعلا كما أشار الدكتور جزاه الله خير، عمر رضي الله عنه في عام الرمادة لما اشتدت المجاعة ما أقام حد السرقة. قد يقول جاهل من البسطاء الذي لا يعرفون الفقه، لكن لما تقارن فقه الجبل عمر تعرف مدار العقلية، مقدار العقلية يعيش عمر. ذكر العلماء قالوا أن السرقة لها 4 شروط حتى تقطع اليد: أن يكون المسروق نصابا، يعني ما وصل حد النصاب، وأن يكون من حدد، يعني يكون مكفل عليه ثم يأتي اللصف يكسر هذا أو يجتاز هذا الحدد. قالوا أن لا يكون فيه شبهة ملك، يعني قد إنسان يأخذ مال يظن له فيخطئ فلا يقطع يده. قال الرابعة وأن لا يكون آخذه محتاجا إليه لسد رمقه. قالوا إنسان بيموت من الجوع، جاء وسرق، قالوا لا ما يقع على الحد. ولذلك عمر لاحظ هذه القضية وحفظ يعني دماء الناس، لم يقطع أيدي الناس لأجل أنهم سرقوا لأنهم كان في عام مجاعة وليس تعطيل للسرقة. لكن هذه التعليق تأكيدا على كلام الأخ دكتور العماري، لأن هذا فعلا يدل على فقه عمر، وعمر له مواقف مشهودة في القضاء وغيرها، لكن طيب. كما ذكر الدكتور ما يمكن نكملها.
في الأخ من بريدة قال للمرة الخامسة أراسلكم آمل أن يعني تهمشوك غيره. لا مش هنهمشه خلاص. من عيال علي قال هكذا يطلق على أهالي بريدة في السعودية، مدينة بريدة قطب أو عاصمة أهل السنة عندنا، فهي السنة كقم في إيران بالنسبة للشيعة. ولأهالي بريدة لقب مشهور وهو عيال علي، وما ذاك إلا لشغفهم بمحبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي المقابل نجد أن البعض يمنع التسمية بعمر، فلماذا؟ ليش نحن نحب أهل البيت وما نحبوه الصحابة؟ وبعدين نشكر ويشكركم أنتم كمان، ويقول التحية من إخوانكم عيال علي في بريدة في القصيم. هذا جمع التحية من عندكم. وبعدين نجي لك عادل من الجزائر، الجزائر يقول بعد ما يسلم عليكم جميعا ويقول أحبكم في الله، إن شاء الله ربنا يقول يجمعنا في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وجميع رسل الأنبياء وأمهات المؤمنين وأهل البيت أجمعين والصحابة رضي الله عنهم، قولوا أمين.
آمين.
هذا كتبه هو. أما بعد، أبعث هذا الرسالة وأنا غاضب الله عن عبد الباقي لكرهي لعمر لهذه الدرجة وادعائه أنه جزائري، فأنا بعض أصدقائي نتبرأ منه كما تبرأ الذئب من دم يوسف عليه السلام، وبالله لا تسمح له بالإساءة لسيدنا عمر. والله لو شاء لو أمي كانت حية رحمها الله وتكلمت تتكلمت أحسن منه، هو يقول وهي أمية لا تدخل مدرسة قط. وبعدين الأخ عبد الله الجزائري يقول أشكركم يا سيد الهاشمي والشيخ العريفي والشيخ الحنيني على ما تبذلونه من توضيح في سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، جزاكم الله خيرا وحفظكم. ونحن الجزائريين والحمد لله أهل السنة والجماعة نتبرى من عبد الباقي ومن كتابه، في الحقيقة ما بهدل إلا نفسه. قاعد هو زعلان قال احنا لا حنتزوج من عنده ولا حنزوج من عندنا ولا حنشتري من عنده ولا حيشتري من عندنا ولا نتكلم معاه ولا يتكلم على خير الناس الصحابة رضي الله تعالى عليهم. ونحن نقول له خليك عاد على السماحة والمحبة، احنا كل هدفنا نمشي المحبة والمودة بين الناس. يا أستاذ، في لخت منيرة قالت في فاكتة شنو عن متعال اليمنية الأستاذات المعيدات اليمنيات، والله ما أعرف أن تلخبط بين الرسائل كثيرة، بعثوا لنا مجموعة من الأستاذات الجامعات اليمنيات مجموعة مع بعض رسالة، قالوا أنه ممكن ترجمة المواقف اللي عرضت لعمر الخطاب في دورات تدريب للقيادات والمسلمين والشباب المسلم وتكون مفيدة في كتخصص. وهذا طبعا ممكن، طبعا هذا نأخذه في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة أبو بكر الصديق، سيرة أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عثمان، أمير المؤمنين علي، مصعب بن عمير، جعفر بن أبي طالب، إن شاء الله يعني يأخذوه بقية الإخوان المتخصصين ويعملوه. في الأخت منيرة من القصيم برضو بعثة قالت لا تحزنوا لما تستمعوا لكلام مسيء للصحابة، وما أحب ولا أريد أن أرى الحزن ولا في وجه أي واحد منكم. قالت إذا جاءكم هذا الكلام أنتم ما حزنتوا، كنتوا يعني
لا
متماسكين، فالأخت منيرة خايفة عليكم.
والله بحقيقة تضايقنا، لكن أنت مضطر أن تستمع لأجل أنك تجيب. قلنا بلا شك ما أحد يا جماعة يفرح أن يسمع أحد يسب أبا بكر ولا عمر ولا عثمان أو علي أو أحد، لكن ما لا تفعل يعني.
الأخت أميمة جمال الدين من الجزائر تقول عرفنا أني جزائرية من أهل البيت والسنية، لا بل من أصل السنة والجماعة، ولا أخفيك حين يعني تتعلق على كلام الأخ عبد الباقي أي كره أي حقد هذا الذي تتفوه به ألسنة البعض عن أحد أعمدة الإسلام، وبارك الله في الشيخين الجليلين وزادهما علما ونورا، وإننا بريئون من هذه الأقاويل. ولا يعني لا أنا كثير من الجزائريين متصفين في نفس المعنى أنه بريئين وأنه الأخ ما بمثل الجزائري، الكلام هذا واضح. في أخ سوداني قال أنتم ما اهتميتوا بمراسلات السودانيين وأعطوا فرصة للسودان في أنا أسهر 3 أيام متتالية تابع وضيعة صلاة الفجر مع الجماعة بسبب برنامج، لكن هذا ما قصدنا نحن، نشوف اللي عادة بتاعت آخر الليلة بتاع الواحدة. ولذلك يلزم، وبالتالي قال لي استحق عليكم حكمت عليكم بالآتي، يلزم الدكتور الهاشمي بالاستماع لشريط ألحان وأجيال للشيخ محمد العريفي، يلزم الشيخ أبو عبد الرحمن، مين أبو عبد الرحمن منكم؟
أنا
حضرتك، بإرسال عدد 10,000 شريط منوعة من الإصدارات ومثلها من كتيبات ورسائل لمحبيه في السودان خاصة أهل مدينة أبو زيد.
حط لك وضع عنوانه
في عنده جوال
أصعبني.
أنا أعطي بها شوي، ونحن في انتظار استضافة الشيخ عايد القرني أيضا، ويقول لي بالمناسبة بتعديلات بسيطة يمكن أن تحصل على المحطات الإسلامية. أنت عاوز إيه يا حافظ إبراهيم يا زول؟ حرام عليك،
داير شنو يا زول؟
داير شنو كل اللي عامله ده، ولسه عاوز تشوف وتفكرات تعطي الإسلامية وليش الإسلامية؟ الله يسامحك يا حافظ، مع ذلك أنا قريت وحكمت عليك أنك تكمل الحلقات دي.
إيه نعم،
وكل الجولات الجاية بتاع الصحافة الكلام
ما يترك الجماعة
ما يترك الجماعة. بعدين يا سيدي هذا يقول أخ خليفة علي في ليبيا، نوع على شوية هذه، وأم شيماء من كردستان، أقراك من ليبيا من كردستان. إذن الأخ اللي من ليبيا يقول سؤال للمبغضين هداهم الله، ما هو السر في سرعة هذه الفتوحات التي قام بها هؤلاء العظام من شرقا وغربا، من فارس شرقا إلى برقة غربا، برقة في ليبيا هو ليبيا، هم نفس القوم بنفس الوجوه التي كانت في الأمس القريب تسجد للحجارة والأوثان. السر التمسك بكتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحب المحبة، قال الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحب. الشاهد هنا لا إيمان بدون حب، وهذا الفرق بيننا وبين هؤلاء المبغضين، فلا تعتدوا على من هم أحب خلق الله على آله على البيت على آل البيت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوبوا إلى الله لأن كلامكم عنه في تكذيب، وغفر الله لنا ولكم. وفي الختام أقول للهاشمي وضيوفي إني أحبكم في الله، والسلام عليكم خليفة من ليبيا.
جزاك الله خير.
بعدين يا سيدي هذا الجواب من هذا الرسالة من كردستان العراق، الأخت أم شيماء هي من مواطنة في كردستان العراق، وبعث الجواب تقول جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع، وقد استوضحتم كثير من القضايا الهامة لسيرة سيدنا الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب، وأرجو عندما تأتي سيرة الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالتسلسل أن يكون أحد ضيوفك الأستاذ العريفي لكي يردوا على أمثال فلان وفلان، وصدقني لا فرق بين الخلفاء الراشدين أبدا عند السنة وعند المسلمين، ولكن بعض الناس هم الذين يضعون هذه التفرقة، ونشكركم على ردكم على فلان وفلان. طبعا عارفين فلان وفلان ديما نفس الموضوعات على كل حال. في الأخ عثمان مواطن جزائري قاطن بولاية تلمسان، والله ما نسمعه عن أفراد من الأمة الإسلامية مثل هذا عبد الباقي ويقول الكوراني يؤسفني ويحزنني كثيرا، إذا أراد هؤلاء أن يتخذ علم البحث يتخذ علم البحث فيتخذ علما كعلماء الأمريكان، وليخرج الأمة العربية من الظلمات ويرفع هذه الأمة بالتطورات الصناعية وبعلم كالأمة الأمريكية، ما لقوا إلا الشتم في أحد من عظماء الإسلام عمر رضي الله عنه. وهو قال استغفر الله، هو زعلان جدا قال آخرتهم بسبب هذا الشتيمة، والله ما تكون إلا قال جهنم خالدين فيها، استغفر الله أبي. والله تراب قدمي عمر خير من مش عارف مين، والشكر الجزيل. لكن يا أستاذ ما تزعلش، أنت قول يعني النبي عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف بعد حنين ومدة بعدين ترك حصارهم، فقال واحد من الصحابة هم طالعين قال يا رسول الله ادعوا عليهم يا رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي ثقيف واتي بهم، فأنت خليك على منهج الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، تحب الناس وترد دائما بالخير وما ترد بالأذية. في الأخ محمد نعمان دحمان الفضيل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث كم رسالة جميلة وأنا أعتذر له وطلب، يقول لي يا ابن العم جزاك الله خير الجزاء على هذا الرقي السامم الأخلاق الكريمة في تعاملك مع الجميع، وأنت تقدم مثل هذه المفاخر من البرامج عبر قناة المستقلة، كيف لا ونحن قد أكرمنا الله بشرف الانتساب لهذا النبي العظيم جدنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وقربته أجمعين. يقول ليس كرما منك بل صلة رحم أن تصلوا، لأنه ما قدرش حصل التليفون، الناس كثار ما قدروا يحصل التليفون. وأتمنى عليك تزويدي برقم هاتف فضيلة الدكتور عايض الدوسري. يا شيخ عايض شوف لك طريقة كيف تعمل تليفوناتك متاحة، وشيخ عايض كلمني بالتليفون إذا قدرت نعطيك رقم الأخ محمد نعمان الفضيل، واعذرني يا أخ محمد نعمان الفضيل عشان ما يقولوا حادث أولاد عمه في البرنامج ويعطيهم في المداخلات على حساب بقية المتصلين، لكن إذا تيسر إن شاء الله نحن على
شيء. أنا أوصله للشيخ عايض.
الشيخ عايض هذه.
أنا رايح الرياض.
هاي تليفونات.
في الرياض.
وأنت كمان تقدر تتصل به. يا لطيف. قال عبد الأخ عبد الباقي يعني تكلم أمس ولما الإخوان ردوا عليه قال زعلان من رد الإخوان، على كل حال إذا أتيحت فرصة في التليفونات ما في مانع. إحنا قلنا لكل الإخوان حاج وعد كمان إذا حصلتوا على الخط أهلا وسهلا اتصل موجود كويس ما في مشكلة. المهم يا سيدي إحنا نكتفي الآن بهذا القدر من الأجوبة من الرسائل. أقول للسادة المشاهدين شوفوا حلمكم علي إن شاء الله نلاقي فريق كيفاش نعرف كل الرسائل. نحن واضح أننا ما حنقدر نكمل سير سيدنا عمر في هذه الجولة، لا كملنا فتوحات الشام ولا فتوحات بيت المقدس، أصلا مثلنا ما كملناش في الجبهة الشرقية كلها لسه ما خلصنا، ولا تحدثنا عن النظام القضائي اللي كان معمول به، ولا على النظام الكفالة والرعاية الاجتماعية اللي أشار لها الأخ المتصل قبل شوي اللي كاتب رسالة من تونس. فأنا يا إخوان سمحوا لي نعلم من الآن أننا إذن سوف إن شاء الله نرتب لجولة جديدة نستكمل فيها سيرة عمر بن الخطاب قبل أن ننتقل إلى سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وثم سيرة الإمام علي أمير المؤمنين كرم الله وجهه، بالإضافة إلى ما أعلنت عنه قبل قليل أننا سوف نخصص فقرة خاصة أيام خاصة لأحد علماء الإخوة الجعفري حتى يعرض وصول المذهب ويناقش ويرد على أسئلة واستفسارات من السادة المشاهدين. الآن شنو رأيك نقول في آخر التليفونات يا شيخ الحنيني نكمل معاك الجبهة الشرقية إذا استطعنا باختصار حتى نكمل على الأقل نطوي هذه الصفحة ونكمل في بقية الصفحات بعدين نبدأ شوي نتجه نحو الشام وما كان من أمر عمر بن الخطاب معها مع الدكتور العريسي. فتفضل يا دكتور الحنيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا بالأمس أن لما سقطت المدائن وهي عاصمة الفرس في ذلك الوقت
لما تحررت المدائن
نعم وتحررت وهرب يزدجرد ملك هذه الإمبراطورية إلى حلوان، بعد ذلك تداعى أهل الإمبراطورية وتجمعوا في منطقة اسمها جلولاء، وفي هذه المنطقة استشار سعد بن أبي وقاص الخليفة عمر بن الخطاب، فأشار عليه بأن يرسل هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى جلولاء في 12,000 مقاتل. بعد ذلك تمت الحصار على هذه المنطقة، وكانت من عادة الفرس أن يجعلون حول مدنهم خنادق حتى يمنعون من يصل إليهم، ولكن بعد طول الحصار والمناوشة بينهم وبين المسلمين استطاعوا أن يفتحوا الحصن، وقتل كما قيل من هذه أبناء هذه الطائفة ما يقارب 100,000 مقاتل، وهم كان عددا كبيرا جدا، وغنم المسلمون في ذلك تلك الوقعة غنيمة ضخمة، حتى كما ذكر الدكتور الهاشمي ولا أريد أن أعيد حتى نختصر الوقت أنه لما جيء بالغنائم على كثرتها بكى عمر لما رآها، فقال له عبد الرحمن يعني ما يبكيك يا المؤمنين؟ قال فوالله إن هذا لموطن شكر. فقال عمر والله ما ذاك يبكيني، والله ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا وتباغضوا، ولا تحاسدوا إلا ألقي بأسهم بينهم، يعني خشي رأفة ورحمة بهؤلاء الصحابة أن يفتن بهذا المال، ولكن الله عز وجل رحم هؤلاء الصحابة، وكما سوف يمر معنا أنهم كانوا لا يفتنون بشيء من المال. بعد ذلك انتقلوا إلى منطقة رامة هرمز، ثم بعد ذلك استقروا في أيديهم، ثم انتقلوا إلى منطقة اسمها تستر، وهذه منطقة عجيبة كانت بقيادة أبي سمرة ابن أبي رهم. هذا القائد العظيم كان معه كثير من قواد مثل النعمان بن قرن وأبي موسى الأشعري وغيرهم، حاصروا حصن تستر عدة شهور، وكان في ذلك وحول الحصن ظهرت بطولات كثيرة لكثير من الصحابة، كان من أبرزهم مجزأ بن ثور السدوسي وكذلك البراء بن مالك، قاتل قتالا شديدا حتى قال المسلمون للبراء يا براء أقسم على ربك. لماذا قالوا له أقسم على ربك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وكان يسمعون هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وهي كرامة وفضيلة للبراء بن مالك، كان يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، في رواية مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يعني أبر قسمه. قال منهم البراء بن مالك، فأقسم على ربه كما جاء في البراء بن مالك، قال أقسم على، قال البراء بن مالك اللهم اهزمهم لنا واستشهدني واستشهدني. قال وباشر المسلمون القتال.
لا قبل على قبل ما يمكن هذه المرة عليها بال. طيب. كان المفروض قال اللهم اهزمهم لنا ولا وبحبحني وديني من الغنائم مثلا كم، يعني ديني مثلا 60 سوار ذهب وخليني بعد كده أخذ لي قصر في المناطق الحلوة الجميلة دي. ما هو بعض الناس يقولوا إن هؤلاء العرب بتاع الجزيرة العربية راحوا عشان بس يتبحبحوا ويأخذوا المناطق الحلوة والخضرة وكذا وإلى آخره، هم كانوا يحرروا. فكان هذا الرجل المفروض اللي عنده قسم يقول الله عز وجل، لما قلت لك اللهم اهدهم لنا وبالعربية الدارجة الدماء وبتاع الزمن ده وبحبحني وهنيني وطمني، أما اللهم اهدهم لنا واستشهدني.
الله أكبر.
ده كلام
يعني
لا يمر عليه،
لا ينظر، لا يعني هو لا ينظر شيء للدنيا،
هيشوف المقام العظيم.
وهذا لا، وهم أيضا كانوا اشتد الحصار وطال الوقت، مع ذلك لم يقول يعني فرجها علينا ونرتاح، يعني اجعلني من المستشهدين. الشاهد أيضا لما فتحوا
و... ولا حصل ولا أبره الله بقصر
أبره الله واستشهد في المعركة.
هو
مزة لا لا أنا جايك أنت استعجل أنا لأنه
يعني وكذا
فتح الحصن ثم أثناء ما دخل الحصن البراء بن مالك استشهد أثناء القتال. كذلك يعني بعد أن انتهوا من المعركة صار يعني فيهم موقف جميل، أن المسلمين استطاعوا أن يقبضوا على زعيم الفرس وهو الهرمزان. كان هو القائد العظيم، وله قصة لعلي أريدها لك يا
دكتور.
هذه القصة عجيبة. فرح المسلمون بهذا الصيد الثمين.
أيوة.
فجاءوا به إلى المدينة. الآن عمر يا أخوان في المدينة، ما هو جالس الآن في القصر وحوله الحجب وقاعد على الموائد، لا كان جالس في المسجد.
أيوة.
فأرادوا أن يدخلوا السرور عمر، ذهبوا وألبسوا الهرمزان الذهب والزبرجد والتاج وجعلوه في نفس الأبهة التي هو في عليها،
كسوة الحقيقية مش من الذهب، الكسوة اللي هو دائما
التي كان في أبهة الملك. ثم بحثوا ويطوفون في المدينة، فسألوا صبيان، كان عمر في اجتماع مع وفد من الكوفة،
ومشوا البيت عمر ما لقوه،
نعم ما وجدوا في البيت، ذهبوا إلى المسجد فوجدوه مجتمع مع قوم. فلما انتهى القوم وجدوه ذهب يتوسد في جدار المسجد في جهة مختفي عن الناس ينام، يريد أن ينام القيلولة. انظر لما دخل وهو متوسد، وجد الدرة التي الدرة ما معه قنابل ولا عنده أسلحة ولا أبدا، درة معلقة. يقول فقال الهرمزان أين عمر؟ فقالوا هو ذا، وجعل الوفد يشيرون إلى الناس أن يسكتوا عنه، اسكتوا لا تتحدثوا. وأصغى الهرمزان إلى الوفد فقال أين حرسه؟ أين حجابه عنه؟ قالوا ليس له حارس ولا حاجب ولا كاتب ولا ديوان. قال فينبغي له أن يكون نبيا. يقول أنت الآن دوخت العالم، خص العالم هذا كله، وهذا رئيسكم ما عنده أحد،
هو هذا المفترض يكون هو كمل البحث مع الوفد اللي جايه.
نعم.
وأخذ لي غفوة في ميمنة المسجد. نعم أخذ غفوة في الميمنة.
هو لا ينظر الأبهة بشيء عمر. هو ينظر أن يقضي حاجات المسلمين. فقالوا له بل يعمل عمل الأنبياء. انظروا نظرة الصحابة لعمر. قال هذا يقتدي بالنبي، فلازم نستغرب عنه. قال وكثر الناس، فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى جالسا، ثم نظر إلى الهرمزان فقال الهرمزان؟ كانوا مو مصدق الهرمزان الآن أمامه. قالوا نعم. فتأمله وتأمل ما عليه وقال أعوذ بالله من النار وأستعين الله. قالوا وقال الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشاعه. يا معشر المسلمين، شوفوا انظروا استغل الموقف خاف، قال يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم ولا تبطرن الدنيا صلى الله عليه وسلم فإنها غرارة. يعني خذوا العبرة من هذا الرجل، انظروا هو في زبرجده وذهبه أصبح الآن أسير بين يدي المسلمين وهذه الدنيا تغر. الذي يعلق قلبه بالدنيا كان يقول لهم ترى كأنه يتعلق بعودة أو ببيت العنكبوت. قال فقال الوفد هذا ملك الأهواز كلمهم.
بالمناسبة على الأهواز جاتنا رسائل كثيرة جدا من الأهواز، قالوا هالأيام مستمتعين بالحوارات دي ومهتمين ويشكروا فيكم أنتوا الاثنين على مساهمتكم في البرنامج، وسعداء جدا هما بالبرنامج بشكل عام، هما من أصدقائنا الأهوازين دي، الأصدقاء المحطة صداقة قوية.
قالوا هذا ملك الأهواز فكلمه. فقال لا، حتى لا يبقى عليه من حليته شيء، فرمي عنه بكل شيء إلا شيء يستره، وألبسوه ثوبا صفيقا يعني ثقيلا. فقال عمر هيه يا هرمزان، كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم إذ لم يكن معنا ولا معكم. يعني شوف فلما كان معكم غلبتم. حتى الهرمزان الآن بدأ يتعظ. فعلا احنا كنا تركنا الله وتركنا أوامره وأنتم كنتم مثلنا وهناك غلبناكم. لماذا؟ كما ذكر في وصية سعد، ترى الناس إذا تركوا الميزان الأخروي ميزان الله عز وجل يصبحوا سواسية، فيفوق الناس بالعتد المادية، لكن الذي يتمسك بحبل الله عز وجل سوف يفوق حتى العتاد المادي. قال وإن أياكم، ثم قال فقال عمر إنما غلبتونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا. انظر فقه عمر، قال لا أيضا عندكم سبب أنتم، نحن كنا مع جاهليتنا كنا أيضا متفرقين. وهذه نقطة وفرصة أقول انظروا ديننا أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن ترى الاجتماع قوة، والله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وجاء في الآية الأخرى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. التفرق يذهب ريح المسلمين، وأنا يعني هذه الكلمة أشير لكل المسلمين، لا نفرق وحدات الصف، والله إن في اجتماع كلمتنا ومن خلال سيرة هؤلاء العظماء تجتمع كلمة المسلمين.
خلال الناحية الدينية يا شيخ الحنين الله يرضى عليك، خلال الناحية الدينية في مشاكل أخرى واقعية الناس يشوفوها. قال إنما غلبتمون، هذا كلام عمر بن الخطاب رجل حكيم برضو، خلنا نأخذه زعيم ويعرفه ومنتصر الآن. غلبتمون في الجاهلية باجتماعكم، أنتم كنتم متحدين، الفرس بعدين تنازعوا تنازعوا الملك والحكم إلى آخره وتفرقنا. نحن الآن هؤلاء الإسلام، خليك حد غير الناحية المذهبية، أغلبية الساحق أقول مثلا من المسلمين مثلا سنة، لكن فرقة بينهم شديدة. تخيل أنت الجزائري لحد الآن عشان يروح المغرب لازم تأشيرة، الحدود مغلقة، موضوع الصحراء ما قادرين نلاقي له حل، في القمة العربية ما يقدر يبحثوه نهائي. تخيل أنت البحرين اتفاقية تجارية تزعل المملكة العربية السعودية، ومفروض هذا الجيران كانوا يتطبقوا فيها من الأول ويعملوا. قطر والسعودية بينهم حساسيات وحسابات ومش عارف مين. تتذكر العراق سابقا مع الكويت، لو كان صدام حسين مع غزة الكويت شو كان ممكن يكون؟ شوف هذا التفرق وهذا التباغض. حتى لو وضعنا الحالي كم يكلف ويروح الأوروبا والأمريكا؟ شوف أنت لما تكون، تخيل نفسك أنت في البيت الأبيض رئيس أمريكا، ولا أنت منسق الاتحاد الأوروبي، لما تلاقي المغرب والجزائر متنازعين تقول أحسن لي أفرض على المغرب الشروط اللي تساعدني وأفرض على الجزائر الشروط اللي تساعدني في أي صفقة تجارية. لما تلاقي السعودية والبحرين علشان أمور تجارية مجدين فهم، أنا أمشي أموري مع السعودية أمشي أموري مع البحرين، وما يهمني في مصالحهم، لأنك أنت أوروبي ولا أمريكي مهتم بمصالح ناسك وأهلك. فهذه موضوع الاجتماع والتفرق يا شيخ العريفي حقيقة، يعني هذا اللي الناس يقولوا شو هو السر العظمة والقوة. متحدين كانوا كلهم شيء واحد، علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف، ما فيش شيعة وسنة وما فيش خوارج والبغضية وما فيش مش عارف مين، في وحدة صف. ألا ترى أنه هذه مهمة جدا للناس؟
والله بلى، يكفي في ذلك قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إلى آخر الآيات، كلها تأمر حقيقة بالاجتماع. بل من الله تعالى على نبيه فقال وألف بين قلوبهم، لأن كان بين الأوس والخزرج أشياء عظيمة وحروب وثارات في الجاهلية، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسقطها.
وقوله تعالى ولا تنازعوا
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا.
حتى الآن ذهاب الريح اللي تقريبا وضعنا الآن هو بشيء كبير منهم من هالتنازع. شوف الآن السودانيين كيف يتنازعين بين بعضهم، الأحزاب الشمالية مثلا شمال السودان المسلم، الصادق المادي زعم هو الحكومة مش متفقين من سنوات، المؤتمر الحركة اللي سميه منقسمة، مؤتمر شعبي ومؤتمر وطني، الحزب الاتحاد الديمقراطي لسه سيد محمد عثمان المرغني برا، بينما الجنوبيين قبل أيام في كينيا مجتمعين لتوحيد كل الصف الجنوب تنسيق من بعضهم، والشماليين في حي صبيز. يا أخي المشكلة دي ما الناس يتعلموا من مدرسة الإسلام ومدرسة عمر ويوحدوا صفوفهم قبل ما يضيعوا كل مكمل.
نقطة أخيرة أيضا، أنا شاركت بعض المداخلين كذا، أقول يا إخوة أيضا لا ندخل قضية عرب وعجم، ويا إخوان هذا الدين الذي ألف بيننا، اللي دخلوا من هؤلاء من بلاد فارس يوم دخلوا في الإسلام أعز الدين. أنا فقط لا أريد أن أشتت الحديث. فقال ثم قال له عمر ما عذرك وما حجتك في انتقاضك مرة بعد مرة؟ يعني يقول أنت دائما تعاهد ثم تنقض. قال أخاف أن تقتلني قبل أن أخبره. انظر الآن بدأ يستخدم كما يقول الذكاء الهرمزان، قال ما في، أنا مقتول الآن وبيد من؟ بيد بطل الإسلام عمر الذي الآن يحترق، يقول يعني على قتل من الصحابة وقتل وظلم وسفك دماء هذا الذي أمامهم. فقال له أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك. قال لا تخف ذلك، واستسقى ماء يعني طلب ماء، فأتي به في قدح غليظ فقال لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب مثل هذا، فأتي به في إناء يرضاه، يعني يرضى أكثر
نظيف أنظر شوي يعني يحسن شوي
يعني. فجعلت يده ترتجف وقال إني أخاف أن أقتل وأن أشرب الماء. فقال عمر لا بأس عليك حتى تشربه، فأكفأه فقال
كبوا يعني كب المية كب المية.
قال عمر
هو قال له أنا خايف لتقتلني وأنا أشرب. قال له عليك الأمان اشرب وبعدين كب المية لنفسه.
نعم فقال أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه القتل والعطش. فقال لا حاجة لي في الماء الآن يعني أخذت من العهد
حيلة
ما بشرب الآن. فقال إنما أردت أن أستأمن به. قال الآن يا عمر أنت أمنتني أنا ما أبغى ماء ما أريد ماء.
أنت قلت ما يقدر إلا لما أشرب مي.
نعم
ما عاوز مي.
فقال له عمر إني قاتلك. أنا غضب عمر. فقال قد أمنتني. فقال كذبت. فقال أنا صدق يا أمير المؤمنين قد أمنته. قال ويحك يا أنس أنا أؤمن قاتل مجزأة والبراء. يعني تذكر الآن أحبابه مجزأة والبراء مو لأن تربط نسب. هؤلاء الرسول مدحهم مدح البراء وقال رب أشعث أغبر ذي مطلع لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره. هو الآن يتذكر قال والله لتأتيني المخرج أو لأعاقبنا. قال دبرها لا. الآن دبرها يا أنس ولترى الآن في رأسك. قال قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني وقلت لا بأس عليك حتى تشربه. وقال له من حوله مثل ذلك. فأقبل على هرمزان وقال خدعتني والله لا أنخدع إلا لمسلم. الآن عمر أيضا إيش أوجد حل آخر فأسلم ففرض له على 2000 وأنزله المدينة. يعني انظروا هذا يعني عمر في شدة كما يقول مغالبة النفس الآن. يعني هذه فائدة عظيمة. يعني ضبط نفسه وغالب هو ما قال لا مالك ولا عهد ولا كرامة.
لا شوف
كلمة
شوف أنس شوف أنس اللي قاعد جنبه وشهد لل
نعم
شهد
نعم.
الهرمزان
ولا لا خاف من عمر ولا حابة. معنى هذا عدو الله الآن وهذا ولي الله عمر. والله أمثلة رائعة. يعني انظروا حتى هم تعلموا من مدرسة عمر يعني ولم يكن دكتاتوريا كما يذكرون ولا ظالم. ولو كان دكتوريا يمكن يتكلم أنس بحضرة عمر هذا الكلام. لما جاملوا عمر قالوا والله يا أمير المؤمنين الرأي ما تراه أنت. لا قالوا لا يا عمر صدقك الرجل أنت أمنت. أنا أقف وقفة هنا أقول انظر الالتزام بالعهد. يعني يا أخوان الوقوف مع المبدأ مع الكلمة كلمة واحدة وعمر يتنازع عن كل حروبه. فما بال بعض الناس ينهزم ويترك مبادئه لأقل من هذا لأجل الدنيا أو غير ذلك.
لا هذا الحاكم في شرقستان جاه واحد من المستشارين قال لها ججع كده قال له يا صاحب السمو والجلالة الفخامة أنت الجماعة عندك وعدتهم أمنتهم عشان لو ادوك رأي أو فكرة وعملوا مش عارف اجتماع كذا ما في عقوبة لها. لكن جماعة الأمن راحوا دخلوهم كلهم السجن وعذبوهم إلى آخره. يعني وفي بعدك بيجي الحاكم عايز يعفو عاوز يسامح يقوم واحد من الجماعة اللي قاعدين زي أنس كده ليش يا طول العمر ولا يا فخامته ولا يا سمو انزل في أبوه ولا يقول له احترم عهدك ولا يقول له اتق الله جامرك. يعني مشكلة يعني غياب أمثال أنس في هذه المجالس
البطانة
مشكلة كبيرة.
لكن أيضا انظر كم نحن حاجة أن نربي أنفسنا أن نجهز أنفسنا في هذا الموقف. عمر يرضخ الأمر الله أنت ترى وعد يا أيها الذين أوفوا بالعقود. وأيضا فكه عمر حيث فرق بين كون هذا الرأي الذي يخالف في الدين هذا الذي يخالف في الدين له أحكام. لكن قضايا الصدق والوفاء بالعهد والوعد يستوي فيها كل الناس المسلم غير المسلم. يعني ما قال والله هذا لأنه كافر وأنه غير مسلم أنا أنقض عهده. فأقصد يعني وقفة مع قصة الهرمزان تعطينا أيها الأخوة دروس وعبر. والله لو يعني ظللنا هذه الحلقة فقط دروس من هذه القصة لكفتنا. لكن هي تربية عن نفسك. انظر عمر كيف وصل مرحلة بنفسه أنه في مثل هذه المواقف التي هو يهتوي ويريد أن يقتل هذا الرجل لكن مدام أنه قال كلمة فيها وعد وعهد التزم بها.
شوف بعدها مباشرة في قصة عجيبة يا شيخ العريفي هذه في 551 من كتاب الدكتور الصلابي. لو تلاحظ فتح مدينة جندي سابور أنه جماعة كانوا محاصرينها أقاموا عليها يغادونهم ويروحونهم القتال فما زالوا موقنين عليها المسلمين حتى رمي إليهم بالأمان من المسلمين. وكان فتحها وفتح نهاوند في مقدار شهرين فلم يفاجئ المسلمون إلا وأبوابها تفتح ثم خرج السرح وخرجت الأسواق وانبث أهلها. فأرسل المسلمون أن ما لكم قالوا رميتم لنا بالأمان فقبلناه وأقررنا لكم بالجزاء على أن تمنعونا ندفع ضريبة وحمولة كمان. قالوا ما فعلنا قالوا لا ما كذبنا. فتسأل المسلمون فيما بينهم فإذا عبد يدعى مكنفا كان أصله منها هو الذي كتب لهم واحد من أصل مدينة مسلم لأنواع المسلمين كتب. فقالوا إنما هو عبد. فقالوا لا نعرف حركم من عبدكم إحنا رجل دجانك مسلم وعبدنا الأمان فقد جاء أمان فنحن عليه قد قبلنا ولم نبدل فإن شئتم فاغدروا أغدروا بالأمان ده. فأمسكوا عنهم وكتبوا بذلك إلى عمر فكتب إليهم إن الله تعالى عظم الوفاء. والله العظيم شيء عظيم هذا. فلا تكونوا أوفياء حتى تفوا ما دمتم في شك أجيزوهم ووفوا لهم فوفوا لهم وانصرفوا عليك. أنا أشوف هذا
نحكي على مين نتكلم احنا؟
شوف التوائم، ما في كل المواقف متوائمة الان في كل موطن يفول بالكلمة.
هذا العابد اللي هو من المنطقة نفسها هذيك في وقتها عصر ذاك فيه العبودية وفي غيرها، ما انا واضح انه كان حابي اهله حديث عليهم والدائم العهد باسم المسلمين ويمشي الامر لخليفة المسلمين. طيب. نلعب احنا ولا نهزر؟ وعد ايه اللي انت جاي تقول عليه ومش عارف ايه وكذا وبعده انزل ابدا. ان الله تعالى عظم الوفاء. شو رايك في الكلام يا شيخ؟
والله اخي جزاكم الله خير، انتم كلامكم حسن يعني ما يحتاج الى راي، لكن لي راي فيما قبل. قصه البراء بن مالك وما يتعلق به، ولما قال الهرمزان نحن كنا وإياكم كلنا كنا كفار فكنا نغلبكم لأن الله ما كان يعني معكم، لكن الآن لما أسلمتم صار الله تعالى معكم وليس معنا. يعني يا جماعة ليش الآن المسلمون ما يجعلون الله تعالى معهم؟ الله عز وجل يقول إن الله مع من يا ربي؟ مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يذكر صفات اللي يتصف بها يكون الله تعالى معه. إن تنصروا الله ينصركم وإن الله لمع المؤمنين لمع المحسنين. هذه الصفات إذا تمسك بها المسلمون صار الله تعالى معهم. أنت يا مسلم إذا تمسكت بصلاتك وصومك وعبادتك وغير ذلك صار الله تعالى معك عند مرضك فشفاك من مرضك، صار معك عند فقرك، صار معك عند ظلمك، صار معك عند غلبة الدين عليك، صار معك عند حاجتك، صار معك أثناء الامتحان أثناء بحثك عن وظيفة. إن الله مع الذين اتقوا، ليش ما تكون من الذين اتقوا فيكون الله تعالى معك دائما؟ هذا شيء. الشيء الآخر يعني يدل كلام الهرمزان أيضا على أن المسلمين في الحقيقة كلما أوغلوا في المعاصي قلت نصرة الله تعالى لهم. لذلك شوف لما خرج المسلمون ب314 أو 317 إلى بدر خرجوا وهم لا يريدون قتالا، حتى إن بعض الصحابة خرج ما مع السلاح، كان يريد أن يخرج إلى قافلة لقريش، خرج معه بحبال فقط حتى يربط الإبل وغير ذلك، فتفاجأوا فإذا قريش قد جاءت ب1300 فأمدهم الله تعالى بجند من عنده ونصرهم. فلما خرجوا إلى أحد خرج الصحابة إلى أحد وهم متجهزون للقتال، ومع ذلك لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة منهم على الجبل وقال لا تنزلوا حتى أصدر الأمر إليكم فنزلوا قبل أن يأتيهم الأمر فانهزموا. قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، ليش لماذا يا ربي هزمتنا؟ قل هو من عند أنفسكم. المشكلة المعصية من عندكم أنتم، الخلل عندكم أنتم في الأرض. فنحن يا جماعة والله ما تمكن منا أعداؤنا ولا تمكن منا الناس الذين يعني أصابوا منا ما أصابوا إلا بابتعادنا عن الله تعالى. أنت قوي علاقتك بالله جل وعلا، وزد تمسكا بالله، وأعد ما أمرك الله تعالى بإعداده، والله جل وعلا قد تكفل بنا.
هو على كل حال أيضا شعوب كثيرة أخرى متقدمة ومتطورة، لأنه أيضا قلت أنت قبل فترة ذكرت هذا ابن تيمية وابن القيم في العدل، في أهمية العدل. وعمر الخطاب سبق القول منكم ومن المشاهدين قال حصنوها بالعدل. تلاقي مثلا زي ما ذكرت كمر الرئيس بوش الآن اللي هو رئيس أقوى دولة في العالم، أقوى من الصين اللي فيها مليار وشوية، يقولوا له يا فخامة الرئيس كيف تؤدي واجباتك الرئاسية في أمريكا؟ كيف تستعين على أداء وظيفتك المهمة؟ قال استعينوا عليها بالصلاة ودعم لورا زوجته والرياض، لكن قدم الصلاة. والله هذا قالها هنا في الاي تي في في القناة البريطانية الثالثة، هكذا هو معتقد. انت عارف انه في خطاب وشار حتى للأديان كلها، وطبعا يعني المجتمع انك تظن المجتمعات الاخرى تارك الدين وسيباته ابدا. هذا رئيس اقوى دولة في العالم يقول اكبر ما يستعين به في امر الصلاة، ومن اكثر الجهات اللي دعمته في امريكا التحالف المسيحي المتدين، والمجتمع الامريكي نسبة الناس اللي تردوا على الكنيسة في ازدياد مستمر. عندك العدل، عندك اجتماع الكلمة. تخيل امريكا دي كم يعني من 53 دولة كلها متحدة، تطلع انت من سان فرانسيسكو لبوسطن في اخر الدنيا 6 ساعات وانت مسافر، دي توصلك من جدة لكازابلانكا للمغرب 20 دولة، ده كلها في دولة واحدة تحرك انت في امريكا. هذا الاجتماع اللي قال عنه عمر بن الخطاب. فنحن كمان نتعلم من الاخرين ونستفيد.
عزة عمر بالاسلام، قال نحن قوم من اعز الله بالاسلام. فما فتنا العزة بغير هذا
الامر. واحنا بس نحب نقول حاجة انه يا شيخ العريفي، عزة المسلمين وقوتهم مش بالضرورة هي قوة للحرب ولا للنزاع في العالم.
مبادئ
هي لا قوة تتعاون في خدمة الحضارة، في نشر السلام، في التفاهم. يعني ما ضروري احنا لو قوينا لازم نتحارب مع الناس.
صحيح.
أليس كذلك؟
أحسن. هذا أصلا لو قوينا ما جرأ غيرنا على أن
ما تحمي حقوقك وتساهم في نشر الحضارة، وتكون مثلا فرض أمريكا الاتحاد الأوروبي الاتحاد العربي مثلا أو الاتحاد الإسلامي موجود بقوة يساهم.
المدن كانت تسلم المسلمين يعرفون ما عندهم قوة، لكن ما رأوا من بادئهم وأخلاقهم العظيمة، ولذلك بأمثال هؤلاء تقام الحضارات، بأمثال أخلاق عمر
حسن هذه الفكرة هذا الوفاء بإعادة
الأخ. انظر يعني الالتزام في يعني هذا ملحظ حتى في شدة مغالبة النفس والهواء والحظوظ.
طيب عبد الباقي قال إنه في بعض المشاهدين ظلموه والشيخ عادل الدوسري معنا على الخط. اسمحوا لي بس
فضل.
نأخذ الأخ عبد الباقي حتى إذا عنده جواب لهم يجاوب باختصار. أهلا وسهلا يا عبد الباقي مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت هيأت جواب على ما طرحه الأخ بخصوص فاطمة سلام الله عليها، ولكن بما أن الحديث تغير الليلة أنا مجبر أن أغير التعليق. عندي رجاء واحد بما أنها منذ آخر ليلة أنه الأخوة لا يقاطعونني، حتى لو أخطأت يسجلون، يعني يسجلون، ليس من أدب الحوار أن تقاطع حتى المشرف، سجل علي أخطائي ثم بعد ذلك علم. الأخ الفاضل قال أنه لم يثبت على عمر بن الخطاب فرار ولا جبن، وأنني افتريت على الصحابي جميعا. أولا أنا ألفت انتباه الإخوة المشاهدين جميعا أنه ليس من الإنصاف أن العلماء يكتبون ولا يؤخذون وإحنا ننقلها من كتبهم فنصبح محكوم علينا بالإعدام في الجزائر. يعني أنا الآن لو نزلت إلى الجزائر من المطار السركاجي، هذا ليس من الإنصاف. أنا إنسان أنقل من كتب إخواننا السنة الذين كنت واحدا منهم يوما من الأيام. الآن عندي قناعات، القناعات لا يقضى عليها بالإرهاب الفكري ويتبرى وما يتبرى، حتى لو يتبرى 5 ملايير بشر لا يغير الحق. الحقائق لا تتبدل بالبراءة أو الاستفتاءات، هذه أمور علمية، ترجيحات، رفع نواقض، وهكذا فقط تكثر أصوات ضد فيصير شخص على باطل. ماذا بي يسجل الأستاذ العريفي والأستاذ الحنيني ما أقوله الآن؟ مجمع الزوائد الجزء التاسع الصفحة 124، مستدرك الحاكم الجزء الثالث الصفحة 37، هذا الرواية عن ابن عباس.
طيب أقول لك حاجة، نحرص قبل ما تروي الرواية، قبل ما تروي الرواية فقط، شنو قالوا علماء الحديث والترفيه في الكتابين في المصدرين؟ شنو يعني لما نحكي عن مجمع الزوائد ومستدرك الحاكم، شنو حكم أهل العلم والاختصاص والجرح والتعديل في مصداقية الكتابين؟ قبل ما تبص على الناس يا عبد الله، اسمعني طيب، هذا موضوع حساس.
شوف أخي،
اسمعني بس، اسمعني يا عبد الله، قبل ما تبص على الناس كلام وتقول لي خليني نقول، قبل بسبب الحساسيات والأمور ومراعاة حساسية الموضوع، تقدرش تقول للناس ما هو رأي أهل العلم والاختصاص في المصدرين هذا؟ قبل ما تروي منهم.
أهل العلم والاختصاص. عندهم مواقف من الروايات مو من الكتب، من الروايات. يعني مثلا المستدرك لخصه الحاكم، الحاكم لم يرضى عن بعض الروايات فلخصه، قال بعضها نقبله وبعضها لا نقبله.
انت ليش ما تجيبش بما انه الموضوع حساس؟ شوف بس الان لو حكينا على الامام الخميني مثلا وبدي اقول كلام، نفترض احاول اجيب مثلا نصوص من وكالة الانباء الايرانيه لانها هي جهه موثوقه معتمده في الموضوع، اجيب من كتاب ناس يعرفوه محترمين، لكن انت ليش ما تجيبش عن من سيرة ابن هشام مثلا، من اهم كتب السيرة وراويها الاول ابن اسحاق وهو نفسه عنده ميول بتاع تشيع، انت ليش ما تجيبش من البخاري من مسلم، حاجات موثوقة شوية حتى نكون الكلام ده اكثر علمية واكثر نفع.
شكرا. اتكلم؟
اي تفضل.
انا ابن هشام اجيب من عنده للاحتجاج على الاخرين، لكنني اعلم الاخوة المستمعين ان ابن هشام صرح في مقدمة كتابة السيرة التي نقلها عن عبد الملك راوية ابن إسحاق مو عن ابن إسحاق مباشرة، قال أنا راح أخذ المقص وأحذف كل شيء لا يناسب العامة، يعني قضية الخلفاء كل شيء موجود في سيرة ابن إسحاق وفي مغازي الواقدي يقدح في مقام الخلفاء رايح يأخذ المقص ويكوبيه احنا نقول في الجزيرة ويقطعه، فهذا الإنسان غير مؤتمن.
هذا تفسيرك يا عبد الباقي، معلش هذا تفسيرك، وما قال هل نص قال اني سوف اخرج ما في الخلفاء، ما كلام الخلفاء؟
لا اقرا لي نصه ولا خليني ناخذ فاصل
يعني
ونطلع نجيب سيرة ابن هشام.
اسمع
من المكتب القريب هنا.
شكرا. هل من الادب والبحث العلمي انه انا ما زال ما قريتش الحديث تحاسبوني على الكتاب وعلى الصفحه وعلى موقف العلماء؟ يا اخي هذا اجحاف.
يعني اقول لك حاجه، يعني قبل ان تقذف، اسمع، قبل ان تقذف شخصية عظيمة. بس الآن لو أنت قلت لي في واحد جزائري في لاعب كورة الآن ولا في مذيع ولا في إعلام، أقول لك لحظة قبل ما تورد عليه شيء، قبل إحنا هنا موصين كل مذيعين تبعنا نقول لهم في شأن العراق، في شأن التونس، في شأن الجزائر، في شأن المصري، قبل ما الضيف نفسه يقول كلام في الرئيس مبارك ولا في الرئيس الفلاني ولا في السياسي الفلاني ولا في الوزير الفلاني اتأكدوا ونبهوا له قبل برنامج ذاته، ما تجيبش اي مصدر من عندك وتحكي منه، لان دي موضوعات مهمة. فلما نقول لك من فين مصادرك وليش ما تاخدش من مصادر موثوقة معتمدة عند عموم المسلمين، تقول يعني وقفتوني، هذا ظلم ليك ولا بالعكس نصيحة وشيء علمي نحتاج؟
ولا واحد قال مستدرك الحاكم ومجمع الزوائد ومصنف من ابي شيبة كتب باطلة، انا ما سمعت حتى واحد.
لا انا قلت لك في امر حساس يا عبد الباقي زي هذا، ليش ما تاخذش من سيرة ابن هشام اللي هي رايجة ومعتمدة عند عموم المسلمين، ليش ما واللي راوي فيها اساسي ابن اسحاق اكثر رواياته، وهو رجل كان عنده هوى متاع تشيع، ليش ما تاخذش من البخاري، ليش ما تاخذش من مسلم، طيب ليش ما تاخذش من نهج البلاغة نفسه، خلاص بلاش بتاع سيدنا علي عن سيدنا عمر، انت ليش ما تقبلش في سيدنا عمر كلام سيدنا علي؟
شكرا.
هاي.
يا اخي انا مو قلت لك منذ لحظات باللي ابن هشام اخذ المقص،
تجيب كلام وجيب كلام وما تقول انت يا عبد الباقي، جيب كلام، افتح كتاب ابن هشام، شوف الكتب ده، اعطيني المخ، انا من هذا كتاب، ها ناخذ انا كتب مثلا انا مامي، بجيب الكتاب وبقول لك في الصفحه الفلانيه قال ابن هشام انا حقص هذا الكلام لانه ما يعجبنيش مثلا، يعني يقول هو
يعني في البدايه،
اما تتقول انت
الان في البدايه
تترجم الكلام للهجتك وتقول لي هذا كلام ابن هشام ما ينفع.
لا يا استاذ الهاشمي، لا باس يا استاذ الهاشمي، شوف اعتبر باللي
اعتبر ايش؟ كمل يا عبد الباقي. الو، طيب من عبد الباقي الخط قطع من عندك، حاول تحصله ونعاود نسمع نكمل من بقيه حديثك، وبالمره كان مدام قطع والله ما من عندنا، حلفت كمان عشان ما يكون في اي شبهه ولا ايضا، وحصلت مرات انت عارف، حصلت مرات مع عايد الدوسري ومعاك ومع غيرك، اذا حصلت بالله عليك الله جيب الكتاب معاك موجود، رجعت كويس. طيب بس على كل حال برضه مع ذلك انا اعطيك 5 دقائق على خليك على الخط، ربما اجيب الكتاب ذاته تاع ابن هشام ولا غيره من هذا الكلام، انا احب ارد في مصادر اصليه معتمده، وخليني اسلم على الاخ عايد الدوسري وخليك معي على الخط يا عبد الباقي. يا شيخ عايد السلام عليكم ورحمه الله. شيخ عايد الدوسري السلام عليكم، وين الشيخ عايد؟ ها اقرا من لحد ما حصل لي عايد معايا فيه. تحيه لك اخ محمد الهاشمي ضيفك الكريمين، اقول لك يا اخ محمد لولا الله عز وجل ثم الفاروق عمر رضي الله عنه لانقطعت ذريه ال البيت رضي الله عنهم، حيث ان عمر كان سبب في زواج الحسين رضي الله عنه الذي انجب من هذا الزواج الذريه، ولكن لم يبق من هذه الذريه الا علي الصغير ذي العدم الحسين، حيث انهم جميعا قتلوا في معركه الطف، وجميع بقيه ال البيت المجيد الان ولن تقوم الساعه كلهم من علي الصغير ذي العدم الحسين، واني انتسب الى ذريه ال البيت والحمد لله، وابرأ مما يقول عبد الباقي والكوراني في الامير المؤمنين عمر. ثم تقرا الايه بعدين. هذا الأخ جزاك الله خيرا عن أمة محمد على هذه الحلقات الطيبة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرجو أن يعطي إخواننا الشيعة مكان على منبركم للرد على من غلا من إخواننا الصفويين. أنا قلت حنجيب إن شاء الله بنتصل بالمراجع الكبار يرشحوا لنا شخصية علمية موثوقة حجة آية من الآيات ويعرض أصول المذهب على مشاهدي المحطة ويستقبل أسئلتهم. أي شيخ عارف تفضل، جاء دورك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
يا مساء الورد، يا مرحب.
الله يبارك فيك ويسلمك. تحية خاصة للمشايخ ولك يا دكتور محمد وللجميع من الإخوة المشاهدين والمتصلين من الإخوة السنة أو من الإخوة الشيعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. قبل أن أمضي في مداخلتي، أنا سمعت طرف من مشاركة الأستاذ عبد الباقي ويقول لديه نصوص من كتاب مصنف ابن أبي شيبة ومجمع الزوائد وغير، أقول يا أستاذ عبد الباقي ليس كل ما ينقل في كتاب يكون صحيح، ولو كان هذا هو منهج الأستاذ عبد الباقي لا لزمه أمور عظيمة من الكتب التي يؤمن بها، ولذلك هو قال ما أحد قال أن كتاب مصنف أبي شيبة باطل، وأنا أقول صحيح، لم يقل أحد من العلماء أن كل ما في المصنف باطل، وأيضا ما قال أحد من العلماء أن كل ما فيه صحيح يؤخذ به، حتى تورد أي أثر أو أي حديث يجب أن تأتي بكلام علماء الجرح والتعديل فيه. هذا أمر. بالنسبة لمدخلتي أقول هذه الحلقات العظيمة، أنا كنت قبل قليل أو قبل بداية الحلقة كنت مع مجموعة من الإخوان من الذين يعني أصحاب الثقافة وأصحاب
شو التليفونات هذه اليوم مالها؟ مرة عايض مرة عبد الباقي، شنو المشكلة؟ خطوط التليفون الله كريم، يلا ربنا إن شاء الله يسهل ويسر. يا عبد الباقي كمل في 3 دقائق عشان
بعدين ناخذ بقيه مجموعه اخرى من الاتصالات. والله فيه بصراحه يعني ناس كثار جدا متصلين.
احنا بنسمع عبد الباقي كلمه بسيطه
كلمه ولا تحب كلمه؟
شكرا.
خلي نقدم مقدمه
اسمع شوي بعدين اعطيك فرصه. تفضل يا عبد الباقي.
شكرا. ولكن يا اخي الهاشمي البارح واحد الاستاذ اسمه عمر من السعوديه ذكر 20 مصدر. ما قلت له انت ما هو موقف العلماء من هذه المصادر؟ ما
انت شفت انت شفت
والله نظر على كل حال
ذكر مراجعها ذكر مراجعها
ذكر ما حد تكلم صراحه. يا عبد الباقي ما بيننا وبينك عداوه والله لا اعرفك ولا عمري سمعت بك الا في المستقله ولا في قلبي على احد من المسلمين غير ان شاء الله. لكن نود يعني ان تكلم مشايخ وطلبه علم واكاديميين. انا ويا الشيخ دكاتره في الجامعه والدكتور محمد دكتور جامعي. يعني الاصل تتكلم معنا بمصادر. يسالك الدكتور انت اين مصدرك تقول وانا راسي كمبيوتر. انت تتكلم دكاتره اكاديميين وتكلم يعني ما تكلم المشاهدين مشاهدين مستقله ناس مثقفين عقلاء ما راحوا يتتبعون قنوات رقاصات ومغنيات قاعدين ينمون عقولهم. ما يليق يا عبد الباقي انك تتصل على هذه القناه المتميزه الثقافيه التي يعني مشاهدوها مثقفون وناس متميزون وتتكلم مثل الكلام. نقول لك اين مصادرك تقول ارسلها بالفاكس بكره. طيب اين وانا ما ادري انت ارسلت شيء ولا لا. والاحاديث التي استدللت بها عموما ايضا خرجناها الان ولعلي يتكلم عنها بعدما تنتهي يعني من مداخلتك.
طيب عبد الباقي يلا اخي.
انا اسال سؤال الاستاذ العريفي. مستدرك الحاكم مستدرك على الصحيحين ولا على الضعيفين؟ هذا لازم يجاوب الآن لازم يجاوب أمام الجماهير. مستدرك الحاكم مستدرك على الصحيحين ولا على الضعيفين؟ وكل المسلمين
طيب أوكي جاوب يا عبد
الله. لحظة أسألني يا أبو عبد الله بسألك عرف لي كلمة مستدرك في المصطلح ماذا يعني أهل المصطلح بقولهم مستدرك؟
يعني قلنا مسألة لغوية.
لا 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 حديث حديث مستدرك حلوة ذي لغوية حديث. الآن اسمه المستدرك على الصحيحين. ماذا يعني إذا قالوا فلان ثم ألف مستدرك
يعني
على المسلم أو المستخرج على أبي يعلى أو على غيره؟ ما معنى الكلمة مستدرك عند
أصحاب
المصطلح الحديث؟
يعني أنا الآن تلميذ في امتحان أمام لجنة.
أنت حقيقة تريد أن تخرج من الموقف. أنا أسألك الآن أنت طالب علم. أنت سألتني
قلت
مستدرك على ضعيف ولا صحيح. أنا أسألك عرف لي كلمة مستدرك عند أهل المصطلح مصطلح الحديث. أنت طالب علم.
أنتم دخلتم المصطلح.
شوف
أنتم دخلتم علم المصطلح حتى تشتتوا أفكار الناس. نحن نتكلم في قضية تاريخية.
أنت الآن سألتني يا عبد الباقي قلت لي هل المستدرك الحاكم مستدرك على الصحيحين أم على الضعيفين؟ أنت سألتني سؤال في المصطلح. أنا أسألك سؤال في المصطلح. عرف لي كلمة مستدرك عند اصطلاح المحدثين. ما مع كلمة مستدرك عند أصحاب الحديث؟ أنت طالب علم جاوبني خايف يعني. الإجابة ترى نصف سطر فقط. الإجابة فقط نصف سطر. عطني إياها أتحداك. عطني إياها.
أسمع. أسمع
أنا قاعد أسمع.
أنا ما نجي هنا باش نتحدى. أنت لا تجيب بسؤال. أنا سألتك أمام الناس المستدرك على الصحيحين يعني صحيحة البخاري ومسلم.
يعني أنت ما تعرف جواب سؤالي. ما تعرف جواب سؤالي صح؟ أنت ما تعرف جواب سؤالي لما سألتك. إذا اسمح لي أشرح
لك. ما أعرف أي شيء.
ما معنى كلمة مستدرك حتى الناس يفهموا.
ما أعرف أي شيء.
إيش مرادك بسؤالي؟
أنا شوف أسمع أنا لا أعرف أي شيء. أنا إنسان
لا أعرف. ما تعرف أي شيء ليش تشارك في قناة فضائية في أمور علمية؟ كان خليت المجال للذين يعرفون يعني ما دام باعترافك أنك ما تعرف أي شيء.
شوف والله إلى الآن ما خليتني أقرأ الحديث وأنت إنسان أستاذ جامعة وتعرف أن الحاكم في آخر كل حديث في المستدرك يقول هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. هذا حديث صحيح على شرط. أنت تعرف هذه ولكن أنت تضيع الوقت على الناس
وتضيع الوقت. أنت استغرقت 40 دقيقة تقول أنا ضيع. سبحان الله هذا
ما هو تكلم قال هو الآن مش أنت ما هو جاوب عليه. هو إحنا قلنا له هو الآن عاوز يجيب كلام يا عزيزي. هو يحب يشوف ينقص من عمر بن الخطاب مو كده واضحه. بنقول له قبل ما تجيب كلامك على الناس الفقيه على ملايين البشر جيب احسن ليك من مصادر موثوقه. احنا بنحكي في اعراض الناس. احنا لو نحكي عن واحد اقل من عمر الخطاب نحكي عن اي انسان عادي مواطن عادي جدا في المستقله يعني جاء في سيره اخبار بنقول للناس تاكدوا من مصادركم او جيبوا من مصادر موثوقه. ما في انا بقول لك بصراحه جيب من سيره بن هشام ولا جيب من عند الامام علي في شناج البلاغه وألا يجيب من مسلم ولا يجيب من البخاري ولا على الأعراض الناس.
لكن أيضا نحن عندنا منهج نحن في كتب الحديث والأخ الباقي ما يعرف منهج أهل السنة. نحن نقول كل حديث يروى في الأسانيد في الكتب هذه هو تحت ميزان البحث هل هو صحيح أم ضعيف، يعني كونه موجود في المستدرك أو مجمع الزوائد لا يحكم بصحته. ولذلك حتى هذه فائدة أن مستدرك الحاكم فيه ما هو الصحيح وفيه ما هو الضعيف وفيه ما هو الموضوع، وفي هذه الحديث كلها وقد استدرك عليه العلماء. والذهبي في بعض المواضع تعقب الحاكم.
بس أنا خليه أشوف.
لا أقصد إنه أنا كلامي ليس حجة.
كلامي مؤثر لي كله. نحن هنا خلينا نكون واقعيين وموضوعيين. عبد الباقي عارف يا عبد الباقي عشان ما نضيع وقت كثير.
أي والله.
كان عندك على مؤاخذة على سيدنا عمر من البخاري ولا من مسلم ولا من سيرة بن هشام ولا من نهج البلاغة جيد. كان ما عندك من هؤلاء اطرح الباقي خليه في مناسبة أخرى قولوا في الإنترنت. أما في المستقلة بسبب يعني احتراما للموضوع ولك وللمشاهدين إذا عندك إذا لقيت في سيرة بن هشام أن أبا سفيان لما دعا في النادى يا في القوم محمد صلى الله عليه وسلم في القوم أبو بكر في القوم عمر إذا الرواية دي مش معجبات قلنا عليه. إذا ابن هشام قال أنه في حنين عمر كان من بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية هو لو جبانا هو من كنت في الحديبية إيش أنه قال ما نديهم هالتنازلات
من بطولة
نحاربهم ولا نديهم هالتنازلات هذا مش حال واحد خايف. فأنت عندك أربع مصادر اختار لي منها بلاش في المصادر الثانوي شو رأيك في هالكلام اقبلوا مني.
أنا خليني أجيب الحديث أمام الناس وبعدين أحكم علي كما تشاء.
لا عزيزي لا يا سي عبد الباقي هذا ما يصح. نخليك أنا أجيب في شتيمة نقوله فلان الفلان الكاتب الجزائري الفلان نقول لك أنا أجيب من مصادر معتبرة من الكاتب الجزائرية ولا مكتوب مجمع من سعد الله الموثوق ولا من فلان تقول لي خلينا نجيب من مصدر رابع ولا خامس وبعدين نعلق. لا أنا قلت لك أنا جيب من عند سيرة بن هشام جيب من البخاري جيب من مسلم ولا جيب من نهج البلاغة.
شكرا.
ها.
يعني في نظرك أنت الهيثمي والحاكم وابن أبي شيبة يسبون عمر ها؟
لا أنا ما أعرف والله أنا ما أعرف شو قالوا بس بما أنني أعرف أنك كنت كاره لعمر
مشكلة
ما دقيقة والمشاهدين يعرفوا فأنا حبيت شفقة بك ومحبة لك على وزن على محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل ثقيف رغم ما عملوا فيه أقول لك جيب من الكتب المعتمدة أما من نهج البلاغة للإمام علي رغم أنه في ناس ما يقبلوا نسبة المصدر لكن ما يهم يعني مهما كان ناس يعتقدوا به أو من البخاري أو من مسلم أو من سيرة بن هشام اللي هي المصدر الرئيسي عند كل المؤرخين والباحثين في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني كل الكتب الأخرى باقية
لا في برنامجي أنا أجيب لي من أربعة عدل عشان نبعد على
مشاكل يعني أنت
في برنامجي أنا في برنامجي أنا أنت لو جبت في مناقب اللي
يعني الهاشمي
اسمعني
مدير القناة الفضائية المستقلة يقول في قناتي لا مكان للمستدرك ولا لمجمع الزوائد
في الذم والشتم في الذم والشتم لا انقلها عني والقى بها الله في الذم والشتم والوقيعة بين المسلمين لا اقول لك هذا من الاربعة في السياق اهلا وسهلا انا درست وقاري وعندي هالكتب دي وعارفها ولكن من مصلحتك انت قبل مصلحة الناس اقول لك افضل
اذا اسمع يا الهاشمي اذا تعترفون امام الناس انكم ما كنتم قادرين تسمعوا حديث الرسول كان يسمع من المشركين.
لو واحد قال فيك انت مثلا لا قدر الله قبض شيء معين انك عملت عمله خائبه مثلا لا قدر الله هو معقول ان بطول بسهوله بخليه اقول له من مصدر فلان؟ لا اسمعني كويس اسمع كلامي معقول في سنه ابن هشام رواها اكبر مصدر فيها ابن اسحاق وعلى هوا تشيعي على هوا شيعي خذ منها في كثير
صحيح يا وش يا
عبد الباقي اسمعني الآن ذكرنا آيات من كتاب الله التي يؤمن بها كل المسلمين وذكرنا من الأحاديث التي ذكرت في فضل عمر في حلقتين أو ثلاث كلها متواصلة عن رسول الله كونك رح تذهب وتبحث وتنقش وتوصف طول الكتب الرواية الضعيفة أو شاذة حتى تبين لنا أن عمر فيها كذا أو كذا أنا أقول لك وفر الجهد والوقت لأن عندنا الحمد لله تلقت هذه الأحاديث وهذه الآيات بالقبول والأمة كلها رضيت عن الصحابة ولها مكانة في قلوبهم فليس من منهج العلمي أن تذهب إلى الروايات الشاذة بطون الكتب ثم تخرجها للناس تقول عمر قيل عنه كذا وقيل كذا هذا ليس منهج علمي أن تقول المنهج العلمي
لا أنا أقول لا صراحة لا لو جاب قال ابن هشام قال ابن هشام رأس ما كان مع أنه يعني مش هو في صحيح البخاري لكن يعني في السير في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرجع رئيسي ما حد يقدر يكتب في السيرة بدون ابن هشام
بلا شك
لو قلنا البخاري اي مسلم
اخذ وقتنا ترى عندنا اخذ
وقتنا البرنامج كله
ودنا نبدا في معرفتنا هاوند حقيقه
في هاوند ولا في الشام
او في فتح تستر الان
لحظه ما هو المشكله كمان الاخ عايز يرجع ولا ما رجع فاذا ما بدك تقول من الاربع عديل يا عبد الباقي
اقول كلمه اقول كلمه استاذ فاضل في علم الحديث يقول عن حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه يقول عليه روايه شاذه ما شاء الله على الجامعات السعودية والله ما شاء الله
انت ما تفهم في الحديث يا شيخ
اصلا يا عبد الباقي انت
ما استغفر
الله يعني هو غلط عليك لكن يبدو انك في مصطلح الحديث ما تفهم شيء المستدرك لا تدري ما معنى كلمة مستدرك مستدرك على الصحيح مستدرك على مسلم مستدرك على الترمذي مستدرك على النسائي في مستدركات كثيرة أنت ما تدري إيش معنى كلمة مستدرك ما تدري إيش معنى ولم يخرجاه صحيح على شرطهما أنت الآن تقول صحيح على شرطهما أعطني ما هي شروط البخاري
أوكي
الآن الحاكم لحظة تكفى الله
ثانية بعد الفرق
طيب
قد مددنا في الحلقة أبقوا معنا يا مشاهدينا الكرام إلى اللقاء بعد قلب
بعد الفرق
نواصل الحوار في هذه الحلقة الأخيرة من الجولة الحالية عن عمر بن الخطاب وسيرته عن الأيام وعن الأماس العمرية يا أخي عبد الباقي الآن
كلام عندي وانت قلت
تفضل
يا عبد الباقي أنت قلت أن الحاكم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه أسألك سؤال ما هي شروط البخاري ومسلم هذا من كلامك تقول صحيح على شرطهما هذه ما معناها عطني ما هي شروط البخاري ومسلم لاعتماد الحديث الصحيحين
هذه لما يا شوف يا
انا اتوقع انك بتطلع من الموضوع تفضل لن تجيب
هذه
تفضل
لا شوف لا شوف. تتعاملوني مثل ما تعاملوا كل المتصلين انا الوحيد اللي تديروا له استجواب وتديروا له امتحان وتدخلوه في القواميس وفي مصطلح الحديث ليش انا مو بشر مثل بقيه البشر
لا لانه تعرف ليش
اتصال مثل بقيه الناس
ليه قلنا لك اسمع عندما تود ان تسب بعض الناس اختر مصادر للسب اكثر مقبولية عند الناس والا سؤالي لك المنطق المعقول ذكر الناس ما قاله الامام علي نفسه لماذا تكون ملكيا اكثر من الملك لماذا تكون كارها لعمر وعلي نسيبه لماذا يا عبد الباقي
شكرا
يا اسمع شو رايك يا عبد الباقي مثلا شو رايك في امضاء لامان هذا الاخ اللي في الحملة شو رايك في موقفه من ابن عمرو بن العاص شو رايك في موقفه من المرأة اللي كانت جعانا وخدمها وعملها شو رايك من فتحه لبيت المقدس شو رايك من فتحه لمصر شو رايك من استخلافه لعلي في المدينة لما فكر ان يمشي هو
لمعركة
تحرير العراق انت ليش ما تحبش تحكي في موضوع النقاش كله ليه
شكرا انا ما نحبش ندخل في طريقتكم لانها طريقة غير منصفة يعني انا لازم نمسح السباط اكرم الله السامعين ولا ما كانش انا متهجم على عمر هذا شيء موجود في كتب المسلمين خلوني نوصله للمسلمين
انت ليش تعتبر انه لما تتعلق على موقف عمر من فتح العراق ولا الشام ولا بيت المقدس انت تمسح جزمته ليه لما يقول لك المؤرخين لما نقوله مثلا نعلق على مرحله مثلا داي اللي كان حكم الجزائر ايام استعمار فرنسا بنقول عمل كذا وكذا مثلا بنحكي لما نقول أمير عبد القادر عمل في الكفاح ضد المستعمر كذا وكذا لما نقول عهد الرئيس بومدين فيه ونقول عهد احنا نقول لك العهد عمر بن الخطاب لما كان حاكم عمل هذه الامور هذه سيرته الرئيسيه اللي تميزه وتألقه هو لما اصبح خليفه المسلمين ونستعرض احنا كما قال حسن العلوي في الايام والاماسي العمريه هل ترى ان سيرته كحاكم سيرته في الفتوحات سيرته مع الرعيه سيرته في صرف المساعدات الاجتماعيه للفقراء والناس سيرته في محاسبه الولاه هل ترى هذه مثال حسن يقتدى به وترى أن عمر بن الخطاب قدم فيها مثال طيب أم لا جاوبنا على هذا سؤال الحلقة يعني هذا موضوع باختصار
شكرا شوف يا أستاذ الهاشمي إذا كان عمر بن الخطاب عظيم لا يضره واحد مثلي أنا ضعيف مستضعف لا يضره فلماذا خايفين من حديث موجود في كتب المسلمين مش خايفين من حديث
هذا مضيعة
وقت احنا اديناك كم ليلة وانت تجرح في مشاعر اكثر من مليار بشر لو كان لغيرك ما عملناها اسمعني كويس
معاذ الله
انا ديتالك اسمع صدقني انا لو في واحد منكم سياسي عادي هنا كاتب عادي ممكن لو في ابو القاسم الشاذ الله يرحمه شاعر تونسي ما سمحت لك تتكلم بما قلت انت في الحلقه فما كلها في عمر بن الخطاب ونظريتك اللي حبيت تهولها ما زوج فاطمه يعني مقدس من قدره وانت ناسي انه زي ما قال لك الاخ عثمان بن عفان تزوج اثنين من بنات النبي عليه الصلاه والسلام ولكن انا حبيت انك انت تكون مثال دراسه حاله اعطيتك أيوة. في الوقت لماذا يكره بعض المسلمين الان
وبصراحة يعني أنت يعني تتكلم من معتقد تعلن عنه ومن مذهب انتقلت إليه، لماذا ذكره؟ لماذا تعمى عيناك عن مفاخر كل هذا الرجل وتنقب في المصادر هنا وهناك تلقاش حاجة تسوء بها؟ ليه؟
شكرا. أنا أطلب منك شيء واحد، شيء واحد. أنا أطلب منك أن توسع صدرك لسماع حديث موجود في كتب السنة.
إذن أنت مشاهدي الكرام عرضت على عبد الباقي أن يأتي بأمر في عمر بن الخطاب من سيرة ابن هشام فأبى، وعرضت عليه أن يأتي من البخاري فأبى، ومن صحيح مسلم فأبى، ومن نهج البلاغة فأبى، وسأعطيه 30 ثانية إضافية إن أراد أن يأتي بأمر منهم أهل أكمل، مع أنه أخذ الحصة من وقت طويل، وإن لم يفعل سوف أحييه وأسلم عليه وأقول له استمتع بوقتك في قم، وإن شاء الله إن شاء الله تستفيد لما تشوف إعادة الحلقات وترى في عمر ما حجب عن ناظريك الآن. 30 ثانية جواب، عندك واحد من 4 مصادر كلام في عمر ولا ما عندك؟
أنا عندي جواب نهائي. الأخ الهاشمي والأستاذ العريفي والأستاذ الحنيني يشهدون على المسلمين أنهم عاشوا 3 قرون بلا دين، لأن البخاري ومسلم ومن بعدهم كانوا في القرن الثالث، يعني من عهد النبي صلى الله عليه وآله.
البخاري في القرن الثالث؟ لحظة إيه؟ البخاري في القرن الثالث؟ متى ولد البخاري ومتى توفي؟ ولم يكن قبله أئمة؟
أعطني
وقت،
أسألك سؤال، لم يكن قبله أئمة؟ أين الإمام أحمد ومسندة؟ أين الشافعي ومسندة؟ أين الإمام مالك وموطأة؟
توفي البخاري 356 هجرية.
أين قبله الإمام أحمد؟
أسمع
أدري أنك توفي في القرن الثالث أدري، لكن لا يعني أن الحديث لم تكتب قبله. أنت إذا أردت أن تقرر شيئا ابحث المسألة قبله.
عبد الباقي
نعم،
أبلغت رأيك للمسلمين، يغفر الله لي ولك ويهديني وإياك إلى الحق وإلى صراطه المستقيم. أشكر جزيل الشكر لاتصالك. شيخ علي الدوسري الكلمة لك، تفضل باختصار حتى نأخذ بعض المداخلات ونعطي فرصة للضيفين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أتمنى يعني أن يعني يوفق الله سبحانه وتعالى في المداخلة ولا ينقطع الخط
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أقول لجميع الإخوان المشاهدين، هذه الحلقات الطيبة الرائعة التي يستمع إليها عموم المسلمين وعلى رأسهم نخبة المثقفين، وقد يعني اتصل بي كثير منهم يسألون على هذه الحلقات وعلى هذا الطرح الطيب وعلى هذا وعلى لغة التسامح والمحبة التي يبديها مقدم البرنامج والإخوة الضيوف وأغلب وأكثر المداخلين جزاهم الله خير. أنا أقول يا إخوان، عمر رضي الله عنه كل فضائل التي نذكرها وكل محاسنه وكل أعمال عظيمة، والله الذي لا إله غيره، إنها حسنة من حسنات سيد البشر. فعمر حسنة من حسنات سيد البشر، فهو ليس إلا تلميذ مخفف لتعاليم ومبادئ أستاذه ونبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعلم والنبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو وأمي، الذي قال عنه الفيلسوف الإنجليزي المشهور برنارد شو، قال يا إخوان استمعوا ماذا يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم، قال: سيجيء يوم يعتنق فيه الغرب الإسلام، إن محمدا يجب أن يدعى منقذ الإنسانية، وإني لا أعتقد بأنه لو تولى رجل مثله زمام العالم الحديث لنجح في حل مشاكله بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة الذين هو في أشد الحاجة إليهما. والله يا أستاذ يا دكتور محمد، لقد هزتني كلمة القائد الفارسي هرمز، الهرمزان عفوا، حينما شخص داء المسلمين وشخص قوتهم، حينما قال: إن سبب قوة الإسلام في اجتماع كلمتهم، وإن سبب الضعف وضعف المسلمين هي في تفرق الكلمة واختلاف الصوت.
يعني هذه اللي
عمر كفاه شيخ عايز محمد ويعايز الكرام
شيخ عايز، هذه لو سمحت، هذه اللي عمر بن الخطاب لعمر قال له، عشان بس قال
الله اكبر. اذا
هو شوف، عمر قال له: هيه يا هرمزان، كيف رايت وبال الغدر وعاقبه امر الله؟ فقال يا عمر: ان واياكم في الجاهليه كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم اذ لم يكن معنا ولا معكم، كنا كل واحد على مذهب ما بعيد عن الدين، فلما كان معكم غلبتمونا. قال عمر: إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا.
الله أكبر. إذا أقول هذه الكلمة التي قالها عمر رضي الله عنه للهرمزان هي والله تشخيص دقيق للمرض الذي يعتري الأمة الإسلامية اليوم. يعني عمر رضي الله عنه كلمة أخرى يقول فيها: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. عمر رضي الله عنه علم حقيقة روح الإسلام وقوته وعزته في أنه جمع كلمة المسلمين، وأن الضعف هو بسبب ماذا؟ تفرق هذه الكلمة. أنا أقول في هذه الحلقة الختامية، وتسمح لي أن تمنحني بعض الدقائق يا دكتور بارك الله فيك، أقول والله الذي لا إله غيره يا أخوان، الله يشهد على كلامنا الذي نقوله، والله يا أخوان لا يعلم هذا الكلام وما في قلوبنا إلا الله سبحانه وتعالى وحده، والله الذي لا إله غيره، إن أهل البيت مكانهم في القلب السويداء، والله إنهم في قلوبنا، والله إننا نذكر محاسنهم، وإن والله لا نتقرب إلى الله بحبهم، وكيف لا ونحن ندرس للطلاب والله منذ الصغر، طب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، نحن والله نتقرب إلى الله، نتقرب إلى الله بحبنا لهذا البيت العظيم، من يبغض بيت محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله إننا نتقرب إلى الله بحب البتول فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه، ونحب علي رضي الله عنه والعباس وعبد الله بن عباس وجعفر وعبد الله بن جعفر، ونحب الحسن والحسين وجعفر ومحمد الباقر وعلي الرضا ومحمد الجواد، والله إنا لنحبهم، ونحن نعلم أن كما أن جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه وذريته هم أصباط محمد صلى الله عليه وسلم، نعلم أيضا أنهم أصباط أبو بكر الصديق، فجد هؤلاء الأئمة الأعلام هو أبو بكر الصديق، حيث إنه جدهم من أمهاتهم رضي الله عن الجميع. يا إخوان لا نكون ملكيين أكثر من الملك، لنجعل آل البيت هم قدوتنا. ألم يزوج الصحابة؟ ألم يتزوج من الصحابة؟ ألم يسمى أولادهم بأسماء الصحابة؟ ألم يسمى الصحابة بأسمائهم؟ ألم يقم الحسن رضي الله عنه وأرضاه بالتنازل عن حقه بالخلافة الراشدة لمعاوية رضي الله عنه لأي شيء؟ إنما لوحدة الأمة الإسلامية. لماذا لا نتخذ هؤلاء، لماذا لا نتخذ هذا البيت العظيم الكريم قدوة لنا في وحدة قلوب المسلمين؟ والله إن القلوب لا تقطع على فرقة المسلمين، ولهذا وجب والله الصدق في الله أن نكون صرحاء مع إخوتي. وأنا أقول هنا يا دكتور يا إخوتي الشيعة، وأكررها يا إخوتي مع هتب البعض علي، أقول يا إخوتي الشيعة رعاكم الله، أسألكم بالله هل يرضيكم أن يجتمع أباؤكم؟ والله إن أبا بكر وعمر وعثمان وخالد بن وليد والله الذي لا إله غيره إنهم لأحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا، ولا يرضينا بأن ينالهم شتم أو لعن. إذا عرفتم رغبة إخوتكم من أهل السنة فحق الأخوة يحتم عليكم أو على بعضكم الاستجابة لهم حبا وكرامة. يا دكتور محمد، أنا بين يدي والإخوة إخوة الشيعة يستمعون إلي في أنحاء العالم، بين يدي كتاب اسمه مفتاح الجنان للشيخ عباس الغمي، وأنا أقول وأنا صادق والشيعة الإخوة يستمعون إلي، لا يوجد بيت شيعي إلا وفيه هذا الكتاب، في دعاء عاشوراء صفحة 555 دعاء يدعى به كل عاشوراء، مكتوب تقول 100 مرة: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق على محمد، اللهم خص أنت أول ظالم بالله مني وأبدا به أولا، ثم لعن الثاني ثم لعن الثالث ثم لعن الرابع ثم لعن يزيد. من هو الأول؟ من هو الثاني؟ من هو الثالث؟ من هو الرابع؟ هل تعتقدون يا إخوتي، وأنا أعلم ولله الحمد أن المنصفين فيكم كثر، هل تتوقعون أن يسمع السني مثل هذا اللعن ويطيب قلبه؟ والله إن قلبه لا ينجرح، وإن قلبه ينجرح أيضا على الوحدة الإسلامية. أنا أختم بمداخلتي بثلاثة مقاطع، كل مقطع تقريبا في دقيقة واحدة، أنا أريد أن يستمع الإخوة حتى نكون صرحاء. هذا المقطع الأول للشيخ ياسر الحبيب، والمقطع الثاني للشيخ حسن حاتة، والمقطع الثالث للشيخ آية الله الشيرازي. استمعوا يا أخوان حتى نعلم، يا أخوان يجب أن لا نكون كالنعامة نضع رؤوسنا في التراب، يجب أن نعرف السبب حتى نتوحد على الإسلام الصحيح. يقول الشيخ ياسر الحبيب:
لكن يوم عن يوم الناس ما تعرف أنه العدو الأول لما نحن الشيعة من يكون. بعض الشيعة اللي منخدعين بالأنظام السياسة الإيرانية يصون عدو الأول واليهود الصهيونيين، وما عندهم قضية غير إسرائيل والصهيوني. نعم اليهود الصهيونية أعدائنا بلا شيء، لكن مو العدو رقم واحد. بعض الشيعة يتصورون إذا يرجع للتاريخ يزيد العدو رقم واحد مثلا. لا أبدا، العدو رقم واحد مو يزيد. إذا واحد يراجع الروايات يكتشف أن حتى إبليس مو عدو رقم واحد لنا. إذا تراجع الروايات الواردة عن أهل الميت، العدو رقم واحد للمسلمين الحقيقيين وللشيعة هم بالترتيب عمر أبو بكر إبليس بعدين جنبه. يعني بهذه الطريقة، لأنه عندنا في الروايات مثلا أنه في جهنم قعر، قعر جهنم من يكون عمر فأرفع منه أبو بكر فأرفع منه.
هذا مقطع الشيخ ياسر الحبيب، وهذا مقطع آخر للشيخ حسن الشحاتة وهو في مؤتمر النجف في مدينة قم وأمامه آلاف من الناس يقول.
أحسنت مولاي بارك الله فيك. سؤال أول نأخذه من الأخ أبو الزهراء، يقول فيه لماذا يضغط سماحة الشيخ حسن الشحاتة عمر أكثر من دوره لأبي بكر وعثمان حتى أنه يصفه بالحلوف ولا يضيف سماع اسمه؟
الله يلعنهم الثلاثة يا سيدي، مش عارف ايه عنها.
وهذا مقطع له آخر يتكلم عن عائشة رضي الله عنها.
طيب لماذا سميت عائشة حمراء؟ حميراء تصير حمارة. طيب بس حصل ايه؟ انتوا احرار. طيب
وهذا هو المقطع الأخير لآية الله الشيرازي وهو أيضا في قم. بس ماذا يقول؟ ويقول في حق عائشة رضي الله عنها وارضاها.
من جملة أفعال عائشة كريمة جنسية، والفتوى على مراجع التقليد، وأشير إليها إشارة سريعة بدون بيان واضح. شوفوا، قال الإمام الباقر عليه السلام قيل لعائشة إنهم قد أقبلوا بالحسن بن علي صلوات الله عليهما ليدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرجت مبادرة. مبادرة يعني مسرعة. إذن النقطة الجنسية دققوا النظر ولا أوضحها أكثر من هذا. فخرجت مبادرة على بخل بالسارج، ما جلست في عودة وإنما جلست على سرج البخل. السؤال اللي عند زوجة حل يفكر ويعرف.
إن الذين يظنون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
يا دكتور محمد، يطعن في أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنها تركب السرج، وذكر بقية الشريف تفاصيل، والله إن المؤمن لا يبكي قبل أن يسمع تمامها. أنا أقول كيف يلعن أبا بكر وكيف يلعن عمر وكيف يشتمون ويقال لأم المؤمنين تشبه بكذا ويقال أنها تركب على كذا؟ كيف يمكن يا إخواني؟ يا إخواني والله إن الإنسان لا يبكي دما. كيف يتجرى على أم المؤمنين وكيف يتجرى على أبو بكر وكيف يتجرى على عمر رضوان الله عليهم جميعا ويقال هذا الكلام، وفي أكبر مدينة علمية يقال هذا الكلام وأمام الناس آلاف من الأشخاص ولا ينكرون منكرا؟ كيف تكون الوحدة الإسلامية يا إخوان؟ والله الذي لا إله غيره، لو أننا نقتدي بآل البيت ألم يسمي علي الرضا ومحمد الجواد أبناءهم بعائشة رضي الله عنها التي يقول هذا الشيخ آية الله الشيرازي بأنها تفعل كذا وكذا؟ ونهاية الشريط لو أردتم أن نتمه ونسمعه يقول إن عائشة رضي الله عنها قد فتحت في بيتها بيت بغاء. نعوذ بالله من هذا الكلام. أي وحدة؟ وكيف يمكن أن يتحد المسلمون وفيهم من يقول هذا؟ ولذلك أنا أختم بكلمة، يا عقلاء الشيعة يا أحرارهم، يجب أن تقولوا كلمتكم، يجب أن تنفوا الخبث من أمثال من يتكلم بمثل هذا الكلام، يجب أن تصدعوا بالحق، يجب أن يتكرر آلاف من أمثال حسن العلوي وغيره من الشيعة المنصفين. كمثل آيات الله العظمى البرقعي وموسى الموسوي وحيد القلمدار
وغيرهم
من الاعلام الذين صدعوا بالحق.
والسيد محمد الله والسيد محمد حسين
ان الامه الاسلاميه تحتاج الى امثال المخلصين.
طيب شيخ هذا الدوسري
والسيد محمد حسين فضل الله له من اسمه نصيب، فله فضل بتصحيح كثير من هذه.
ان شاء الله ان شاء الله يا اخي ان شاء الله لما
يا اخواني والله كيف يطيب للسد.
انت فكرتك واضحه يا شيخ عايد، الوقت يضغط علي، وانا اعدك أنه عندما نستدعي إن شاء الله آية من آيات الله ولا حجة من حجج الإسلام الموثوقين المعترف بعلمهم وأهليتهم إن شاء الله نعرض عليه هذا الكلام، ولعل ربنا يسهل وتسمع منه إن شاء الله. ما هي ممكن الناس تراجع تيجي في وقت من الأوقات تقول خلاص الآن مثلا الفاتيكان وكثير من علماء المسيحية قرروا أن يكفوا عن تحميل اليهود مثلا مسؤولية دم سيدنا مسؤولية قتل ما يعتقده المسيح عليه السلام. يعني ممكن الناس يجوا في مرحلة يقولوا إحنا نكف عن هذا، ممكن وممكن لا، واحنا في حوار حر جزء منه على المستقلة في هذه الأمور الفكرية والتاريخية وجزء منه على أمورنا السياسية وأمور حقوق الإنسان، يكون إن شاء الله على قناة الديمقراطية بداية من 1 مايو المقبل مشاهدي الكرام، واللي حتبدأ بساعات من البث في اليوم وإن شاء الله تتسع وحتكون تغطي أخبار حقوق الإنسان والتطورات الديمقراطية والشورية وفي العالم العربي كله والعالم الإسلامي. يا شيخ عايد بارك الله فيك على مشاركتك في الحوارات، وإلى الملتقى إن شاء الله في ندوات أخرى بما فيها ندوات بقية تتمة الندوات عن سيدنا عمر. شكرا. مازال عايد يقول
لكم الله وبارك فيكم وسدد الله خطاكم.
الله يجزيك.
ونشهد الله يا دكتور محمد والمشايخ الكرام أننا والله ونحن يعني متخصصون في جوانب من السيرة والشريعة الإسلامية أننا استفدنا فائدة كبيرة من هذه الحلقات، والناس استفادت واقتربت قلوبهم واتضح لهم يعني معنى رموز الإسلام، وأن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والله إنهم ذرة في بحر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن حسنة من حسناتهم. فلا يسعنا والله آخر كلمة لا يسعنا إلا ما وسع آل البيت ووسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وحدة وتقارب ووحدة. جزاكم الله خير وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكن اعرف بس انتبه لحاجة، كل اللي قالوه الجماعة دين هلا 12 ليلة فيكم وما حتسمعوا في فتح بيت المقدس وطريق الدخول الخليفة الراشد ليها وعدم صلاته في كنيسة أهل الكتاب وفي أمور أخرى عجيبة لازم تراها، هذه كفة ثانية عن مناقب وفضائل هذا الرجل العظيم في تاريخ الإنسانية. الأخ عبد الله القحطاني تفضل بالمساهمة في الحوار. تفضل يا عبد الله القحطاني.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك أخي الكريم وأشكر ضيفيك على ما أنتعتمونا خلال هذه الحلقات، وإن كنا نرتشف عسل الصحابة ممزوجا بحنظل الحاقدين كنا نتمناه عسلا صافيا خالصا، لكن هكذا أردتموه. أنا لي اقتراح سيدي الكريم إذا تكرمت أنت وضيفاك الكريمان، اقتراح حول المنهج حتى تنصفونا وتنصفوا الآخرين وتنصفوا البرنامج والقناة كلها. وأرجو أن تعطيني 1 من 10 مما أعطيت الأستاذ عبد الباقي، فقط 1 من 10 من الوقت.
بحسب
بهذين البيتين
عبد الله
سأقول أفضل
أعطيك بحسب نفوذ حزب التحرير الآن في العالم العربي، لأنك أنت تبدأ تتكلم من ثقافة حزب التحرير وخطاب.
سيد الكريم
نعم
اسمح لي أفتتح بهذين البيتين بعد أن يعني تصدعت رؤوسنا ببعض المداخلات غير الدقيقة وغير السليمة. فأقول يا قناة المستقلة أنت حسناء مجلة، فمنحين الوقت حتى يبلغ الرأي محله.
أنت حسناء وإيه؟
أنت حسناء مجلة من الدلال.
يا سلام معك كويس.
يا قناة المستقلة أنت حسناء مجلة، فمنحين الوقت حتى يبلغ الرأي محله.
خلاص ما دقيقة أخذها من الشيخ الحنيني ودقيقة من الشيخ العريفي على البيتين بتاع الشعر إضافية. تفضل.
أنا ترى عندي قصيدة كاملة.
تفضل يلا تفضل.
أن تشبعوا هذا الاقتراح، وإن شئتم أخذتم به وإن شئتم تركتمونا نلحس العسل مع الحنظل. الاقتراح يا سيدي هو ما يلي: تسمية البرنامج فضائل الصحابة، أي فضائل عمر فضائل عثمان علي إلى آخره، وإغلاق الهاتف بداية في وجه كل مشكك أو طاعن بأحدهم لأنه خارج عن مضمون البرنامج، وإلا سيظل البرنامج مزرعة لإحقاد الحاقدين الموتورين، وستقل فائدة المشاهدين منه كثيرا، بل سيفسد جملة وتفصيلا، ولا سيما أنكم عازمون على عرض صحابة آخرين قد يجد فيهم صائدو الأخطاء ما يفسد كل شيء في البرنامج. هذا الاقتراح الأول. أو جعلوا الحوار الصريح حول مناقب الصحابة ومثالبهم وفتح الباب أمام شتى الآراء المنصفة والحاقدة دون تحسس أو تحيز، انطلاقا من منهج موضوعي، وعندئذ تتحملون كل ما يقال دون تذمر. أو وهذه الفقرة الثالثة والأخيرة، أو جعل الحوار الصريح حول هل الصحابة مجرد رجال أدوا مهمة في حياة الأمة وانتهوا، أم هم رموز مضيئة يفتح الله بسيرتها العقول والقلوب إلى يوم القيامة. طبعا لكل من هذه العناوين منهجه الخاص في إدارة الحوار والتعامل مع مداخلات المتكلمين، فحددوا المنهج يرحمكم الله حتى لا نظل نرشف عسل الصحابة ممزوجا بحنظل الحاقدين عليهم. أما محاولة الآخرين في عقائدهم وطلب منهم التخفيف من أحقادهم، فنرجو أن يخصص لهذا برنامج آخر باسم آخر. وجزاكم الله كل خير، وهذه أول مكالمة ومضى علي من أول الحلقات أحاول أن أتصل فما استطعت إلا الآن، وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين والصحابة، والشكر لكم.
شكرا يا أخ عبد الله، شكرا لك لمشاهدين المحطة في الأردن ومشاهديها من أبناء حزب في التحرير أيضا وكل التيارات والمذاهب. في الأخ أبو حمزة من الأحواز يقول تحية لك أخي الهاشمي والدكتور الحنيني والدكتور العريفي، أفدتمونا كثيرا وجزاكم الله خيرا، وعرفتمونا بعمر الحقيقي بالفاروق بدون أي رقابة، فنحن في الأحواز لا يسمح لنا بالتكلم عن عمر وفضائله على الأمة وعلى الصحابة وعن حبهم لأهل البيت وحب أهل البيت لهم، ولا يسمح لنا بتسمية أولادنا بأسمائهم. وفقكم الله وجزاكم الله خيرا. أستاذ أشرف الساعة تفضل.
أنا زعلان شوية دكتور محمد، هبدأ أحكي حتك طرفة ظريفة. كان أحد الخطباء على في المساجد وقف وقال انتشرت الدعارة وانتشر الزنا، والشارع الفلاني العمارة الفلانية فيها بيت بالدعارة فيه بفلوس، واحد من اللي ماشيين خد العنوان وراح العمارة وقال لهم يا جماعة أنا عرفت العنوان من الجامع، حرام عليكم مش عارفين تعملوا دعاية. يعني والله 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 ما في شيء من اللي يتكلموا الكلام زي اللي قاله أستاذنا الفاضل الشيخ عادل الدوسري. يعني الحقيقة هو سمعنا كلام والله أول مرة نسمعه في حياتنا، والله أنا حزين جدا والله إن الشيخ عادل الدوسري يقع في هذا الفخ، وهو يعني هو اللي ينشئ حضرتك. أنت لا تدري يا دكتور محمد والله، وأنا صادق لا تدري كيف يجتمع الناس على مستقلة الآن. والله لا يجوز إن إحنا نسمع من مستقلة هذا الكلام، والله هذا فخ ونصبه الشيطان. والله الأخ القراني ما قال واحد على مليون اللي سمعناه من الأخ عادل الدوسري سمعه لنا، والله أدمك قلوب، والله أول مرة في حياتي أسمعه، وحاجة لا يعني مش عارف أقول ما لناش عدو النقاش عقيمة وهم منتصرين. دكتور محمد إحنا عدوهم عندنا وإحنا ملناش عندهم عدو، إنما غلط دكتور محمد يكلموا حد تاني، إحنا ملناش عندهم عدو. العدو اللي عندهم سيدنا عمر إذا كان عدوهم، سيدنا علي أحب إلينا من أي حد في الدنيا، طب إحنا هنحارب مين عندهم؟ طب هم يجتمعوا على راجل تاني غير سيدنا علي ويشوفوا المسلمين إزاي يحاربوه. بس الرقم خطأ يا دكتور محمد، والله والله الرقم خطأ. يعني ليس لنا عندهم عدو، هم لهم عندنا عدو. وأنا شايف الابتسامة الجميلة من الأستاذ الفاضل الشيخ العريفي، ولكن هذا ما أشعر به والله. أرجو أن الأخ عائل الدوسري لا يقع في هذا الفخ والله، ولا ينشر هذه الأفكار. في ناس في كرة يا دكتور محمد بتجتمع، أنا بيكلموني من مصر يعني مستقلة، الناس بتجري دلوقتي تستلف عشان تركب الدش يسمعوا قناة المستقلة. فيعني يعني انت يرضيك يا دكتور محمد الجامعة؟ لان والله العظيم بقى ده ما اخدش الحمام، بقعد قدام التلفزيون مش عارف اقلب المحطة، يعني مش قادر اقلبها ثانية. فيعني والله يا دكتور محمد يعني يا ريت كتبت الاخ اسمه عبد القادر يتكلم، كان ارحم من اللي سمعوا لنا الاخ. وجزاك الله خير يا دكتور محمد، وان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله.
الله يرضيك يا اخ اشرف، بارك الله فيك على اتصالك.
بسلم على الاخ اشرف، وعلى مثل ما قال النمره غلط، هو الأخ عايض جزاه الله خير أخذته الغيرة في الحقيقة وأراد أن يبين يعني للمنصفين للأحرار من جميع الطوائف الحريصين على دينهم الحريصين على البحث عن الحقيقة يعني ألا يغتروا بكلام من يتصل من المتصلين ممن يتكلمون ولا يفقهون معاني الأحاديث فقط قرأ الحديث ويأتي يسوقه تسأله من مؤلف الكتاب ما شرطه في الكتاب ما معنى قوله صحيح ولا ضعيف ما يدري عن شيء أهم شيء قرأت لي أربعة أسطر تفيدني أنا أقول لكم إياها فأنا أقول الحقيقة هذا مثل الذي يقول قال تعالى ويل للمصلين عشان كذا أنا بترك الصلاة مثل ما قال الشاعر ما قال ربك ويل للأولى تكروا وإنما قال ويل للمصلين واحد تارك الصلاة يقول لأن الله قال ويل للمصلين ينبغي يعني حتى إذا استدل أحد بالأحاديث مثل ما فعل بعض المتصلين قبل قليل يعني أن يعرف إيش معنى الحديث لما يقول صحيح ولم يخرجاه ما معنى قوله على شرطهما إيش شرط البخاري إيش شرط مسلم كيف أبحث الحديث كيف أنظر فيه ينبغي يعني أن نتأكد مثل هذا.
طيب الأخ حسين في البصرة تفضل.
ألو مرحبا.
هلا بيك.
مرحبا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام عليكم أخ محمد الهاشمي.
أهلا وسهلا.
أخ محمد الهاشمي السلام عليك
وعليكم
وعلى ضيفيك الكريمين الشيخين الكريمين الفاضلين.
الله يعزك.
أنا لا أسمعك.
أهلا وسهلا بك. نحن نسمعك.
أهلا وسهلا.
تفضل.
وأريد أن أستغل هذه الفرصة لأقدم تحياتي للشيخ الفاضل أيضا عايض الدوسري ألو
نعم
أخي العزيز محمد الهاشمي
تفضل
أخي العزيز محمد الهاشمي
نعم.
أنا من البصرة أنا مختلط يعني أمي من طائفة وأبي من طائفة أخرى وفيهم إن شاء الله على
خير
على هدى من المسلمين نحن ندرس التاريخ والسيرة لنأخذ منها العبرة والدروس في الإنسانية وهل هناك فترة مشرقة ومشرفة وتاريخ مشرف غير تلك الفترة التي ظهر فيها الرسول الأعظم الطاهر المطهر الأنيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أنا وقد لا يتفق معي كثيرا من الناس أجد أن صحابة الرسول بشرا مثلنا يختلفون بمجالات شتى ولكنهم متفقون على نصرة الإسلام وإعلاء كلمات كلمته فنرجو أن نكون هكذا مثلهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وأسماء وعلي رضي الله عنهما وأن لا نتخالف أن نأخذ ما اتفقوا عليه أنا أعتبر نفسي ألو
نعم
مرحبا
تفضل
أكمل
ما تفضل كمل
نعم أنا بس لي ملاحظة للأستاذ الشيخ مو ناصر الحليمي
دكتور العريفي
الآخر
دكتور العريفي
اي نعم العريفي نعم قال في احد المداخلات انه هذه آية المباهلة لم تثبت على علي وآل بيته ولكن هنا عندي في صحيح مسلم
حسين اريحك حسين الذي قلته انها تثبت عليهم أنا ذكرت حديث الكساء وقلت إنها تثبت أنا وإياك متفقين في الرأي بس يمكن أن
بارك الله فيك بارك الله فيك
الله
أنا سمعت أنت تقول
إذا
أنا وإياك متفقين
طيب خلاص ما دمتما متفقين بارك الله فيكما الوقت ضيق يا أخي حسين أرجوك لأنه
دقيقة واحدة بس
بالله يسرع لأنه إحنا في الوقت الإضافي الآن تفضل
أستاذ محمد أقول لك لا شيء أستاذ محمد
نعم
أقول لك لا شيء أستاذ محمد والله كنت آخذ هذه أقراص في زمن صدام وجهك هذا النير وأشوفه والله العظيم أقراص آخذها وأسجلها ومعرضين حتى للإعدام
الله يعافيك
ونشوف هذا والله بس خليني هذا الثانية ألو
نعم
ألو أستاذ محمد
تفضل
أستاذ محمد في واحد من تونس قال على أبو بكر رضي الله عنه وعمر أنهم مسلمين ولكن يا أخي اقرأوا إلى السيد محمد باقر الصدر في كتاب فدك في التاريخ يقول هذا ما تقاسم عليه
قطع الخط من عندك صدقني ما من عندنا وما أظن في حد من تونس قال هالكلام أنا سنين ما قال أحد خالص إنما الخط قطع على كل حال طيب أخي حسين إن شاء الله نحط لك مرة تانية تفضل يا أم أحمد باختصار بالله يا أم أحمد الوقت ضيق وإحنا الآن خارج الوقت الرسمي
الله يخليك
أم أحمد الآن لمن أم أحمد فضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العفو أخي، أنا عندي بس أربع نقاط صغيرة يعني إذا تحب أوصلها لكم. أولا هاي الذنب السيدة عائشة ما تجوز لأن هي زوجة رسول الله، هذا شيء كلش حرام يعني أصلا. والشغلة الثانية أنه ليس مدح عمر بن الخطاب يعني مذمة علي، لا تعني هذا الشيء يعني هذا الشيء. الشغلة الثالثة أنه الإمام علي يقول هلك في اثنان، محب مغال ومبغض مغالي. رابع شغلة عندي أنه الآية القرآنية، الفرق بين الشيعة والسنة بس آية واحدة قرآنية الشيعة يؤمنون بها، ما أعرف إذا السنة نفس الإيمان بها أو لا، أنه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية تثبت أن الإمام علي الوحيد اللي أعطى الزكاة وهو راكع، فالولاية أنه رب العالمين هو اللي أعطى الولاية إلى الإمام علي بالقرآن الكريم بهذه الآية من سورة المائدة الآية 54. لو أي شخص يسمع المحطة يرجع لها.
طيب
يعني هذا بس مداخلتي. الشغلة الأخيرة بس لو سمحت،
أطرحتي نقطة نرد عليها،
بس
هذا التفسير غير
صحيح. أول خليك اسمح لي بس
لا نقطة نقطة ننتهي من نقطة.
التتار عندما
أسمي ما تريدي
إلى دولنا العربية،
هذا التفسير غير صحيح، لم يثبت.
شو
هو فقط علي وحده؟ نحن نقول ايتونا بسند صحيح والله على العين والرأس.
لا أن هناك القرآن ثبت. لا
طيب ما رأيك
الآية في سورة المائدة الآية 55
معروف الآية في علي رضي الله عنه في البخاري يقول من زعم أن رسول الله أوصى بغير
مو رسول الله، هذا القرآن أخي، هذا القرآن يقول إنما وليكم الله ورسوله.
يا أخت محمد لحظة، الوقت التقنية الوقت ضيق عليه جدا.
كل واحد يبي السلطان برأيه،
ما هو لا يا أخت محمد عندك سؤال بس جاوب عليه الإخوان كلهم، سؤال بسيط جدا يا أم أحمد. إذا المسلمين عبارة الولاية في القرآن الكريم متنوعة، فيها قوله تعالى المؤمنون والمؤمنات
بعضهم
أولياء بعض، في أنواع كثيرة، لكن أنت حسب رأيك هل المسلمون اللي اجتمعوا في السقيفة يا أم أحمد الله ينعم عليك، حسب رأيك المسلمين اللي اجتمعوا في السقيفة من أنصار ومهاجرين وقالوا منا أمير منكم أمير، قال سعد بن عبادة ولا أبو بكر ولا عمر ولا أبو عبيدة، خانوا وأنكروا حاجة معلومة عندها من الدين، ولا ما كانوا فاهمين الشيء اللي انت فهماته وبالتالي تصرفوا على ما يظنوه المصلحة الشرعية؟
أخي احنا صرنا شيعة من وراء هذه الآية.
طيب يعني على كل حال
أحمد عطني دقيقة، الله أم أحمد الوقت أستاذ الله بالخير، أسألك سؤال أم أحمد، إيش رأيك في اللي يصلي وهو يصلي يطلع الفلوس ويبدأ يوزع على الناس فلوس وهو يصلي ما انتظر له دقيقتين لحد ما خلص الصلاة، ايش رأيك هل مناسب يعطيهم وهو يصلي ولا لما يخلص الصلاة يعطيهم، ايش الافضل؟
بس هو اشار باصبعه، الشخص سحب الخاتم من ايده.
لا 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 مو الرواية يا ام احمد اللي ذكروها المفسرون، هذه قدامي الان عند ابن كثير وغيره يقول وانه وقد توهم بعضهم أن علي رضي الله تعالى عنه كان يصلي وفي أثناء ركوعه جاء سائر وقال تصدق علي فتصدق عليه من ماله وهو راكع. أولا هذه حركة في الصلاة لا تنبغي. الأمر الثاني يقول ولم يثبت هذا عن علي وهذا كلام باطل وقد توهمه بعضهم، وعلي رضي الله عنه عموما يعني هو صاحب صدقات، ما هو بشرط أن احنا يعني حتى نؤمن بأن علي المتصدق لازم نثبت الرواية، علي إمام تصدق بأمواله و كان عالما جهبذا فقيها، لكن ما هو بشرط يا أم أحمد أن احنا نأخذ رواية فيها ضعف إلا نثبتها حتى نبدأ.
طيب أوكي الآن الكلمة للحاج وعد فضل، يا حاج وعد شكرا يا أختم أحمد. حاج وعد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم صحيح الضيوف الكرام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جميلة كلمات الوحدة التي تصدر، وأرجو أن أعطى الوقت من الإخوان ومن الشيخ عابد الدوشري ونحن نرحب بهذه الوحدة، لكن أي من الطرف الآخر اللي لعله يخالف الأخوين يقبل أنهم يذكرون ويصححون في المجلد السابع صفحة 237 أن عليا كان سكران أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
وين
هذه في منهاج السنة المجلد 7 صفحة 237.
لحظة
اقرأ يا بعد روحي، اقرأ وطلع وسوف تجد.
دقيقة
هلا عيوني
تفضل. لا لحظة بس خلينا نشوف، انت قصدك هذه يقول قال فلان يرد عليه ولا هو يقول ولا هو يتهم؟
لا ده في استعين بالدمشقية ما عندنا مشكلة. لا هو
يا حاج وعد يا حاج وعد اسمعني دمشقية وحاج وعد اسمعني. أنت طلبت مداخلة ولما ما حصلت الخط كلمت المخرج يتصل بي. اتق الله واعترف يعني بأننا احترمنا رأيك وحرصنا عليه. رغم أنك أنت تشوف الآن كل الموضوع في جانب وأنت ترفض أن تناقش في موضوع سيدنا عمر نهائي. وما تريد أنت إلا تحب تدفع الحوار
كأنه,
كأنه ممنوع على المسلمين.
أنا
كأنه ممنوع يا حاج وعد. كأنه ممنوع المسلمين يحكوا عن عمر الخطاب. يا أخي نحكي عن عمر. نحكي عن أبو بكر. يا أخي نحكي عن الجغرافيا. يا أخي نحكي عن التاريخ. يا أخي نحكي عن الأسترولوجيا. نحكي عن الإبستيمولوجيا. نحكي على 60,000 موضوع.
يا أخي
بعدين اسمعني. بعدين اسمعني. لحد ما نجيب لحد ما نجيب أعطيني المصدر اللي ذكرت منه الآن.
المجلد 7 صفحة 237.
المجلد 7
المطبوع 4 مجلدات. اسمح لي في الطبعة المطبوع 4 مجلدات. المجلد الأول صفحة 102.
في الأول في الأول المجلد 7.
لا في طبعة اللي مطبوعة من 10 مجلدات في المجلد 7 صفحة 237.
أيوة.
وفي الطبعة المطبوعة من 4 مجلدات هذا في المجلد 4 صفحة 102. أي الطبعتين تريد أقرأ لك؟
لا لحظة قبل ما تقرأ لي حتى نتأكد من هذا. مدامنا نشوف نلقاش حد من الإخوان من المشاهدين يبعث لي الآن فاكس من هالحكايه دي. السؤال هو
طيب نترك هذا الى ان يبعث
دقيقه قبل خليني اغتنم فرصه وجودك لحظه على الخط. لحظه ما دام حكيت على الوحده وما الوحده والكلام ده خليني اغتنم فرصه وجودك واسالك عن موقفك من حكايه اللعن ومن حكايه ان اعداء كلام هذا الاخ اللي قال اعداء الشيعة هم اول واحد عمر، اثنين ابو بكر، ثالثا ابليس، ومن الاخ اللي شتم السيده عائشه، ومن الشيخ اللي اتكلم عنها برضه بكلام قبيح. شنو رايك؟ شنو موقفك من هذا الكلام؟
انا بالنسبه لي لا أقبل هذا الكلام الذي ورد عن أم المؤمنين عائشة، وهذه أقوال علمائي، وأنا أستطيع الآن تعطيني مجال أمام الجميع أثبت لك من الصحيحين شرط من البخاري ومسلم أنهم يطعنون في عائشة.
لا 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 دقيقة دقيقة دقيقة, دقيقة, دقيقة بس دقيقة بس لحظة.
لا أنا تحدث
يا أستاذ يا أستاذ اسمعني يا أستاذ اسمعني
والله
يا أخي اسمعني يا أخي مالك أنت مالك أنت مالك تغتنم فرصتك أنت مالك تغتنم فرصة المستقلة للطعن. ما ممكن تخير ما افهم في القرآن الكريم اسمع شو يقول. يقول لأهل الكتاب غير المسلمين، خليك من عائشة ومحمد صلى الله عليه وسلم وعلي وعمر. اسمع افتح عقلك افتح قلبك افتح عقلك افتح قلبك افتح قلبك افتح عقلك افتح قلبك. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وبعد شوية يقول ومثل كلمة خبيثة. لماذا لم تسمع من العريفي؟ الناس كل حيحيروا في هذا السؤال. لماذا بقي العريفي والحنين 12 ليلة ما قالوا خيرا إلا في عين أبي طالب وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وما تركوا ليلة إلا وقالوا نتقرب الله بحبهم وحب من يحبهم، بينما ما يتدخل أحد بينما ما يتدخل أحد يعتقد بفكر زي فكرك إلا ومضى إلى الطعن في فلان أو فلانة. لماذا؟ والبحث فيما يطعن وما يطعن لماذا؟ وروني كلمة طيبة نختم عليها البرنامج. قول كلمة طيبة في عمر الخطاب. قول والله بارك الله فيه فتح الأمصار، بارك الله فيه عدل بين الرعية. قول شيء، قول كلمة طيبة يا أخي ندفع لك عليها برنامج خاص لك. قول الله يرحم والديك.
اسمح لي أخونا الفاضل محمد الهاشم، جميل كلامك عندما مرت ضيت كلمة اللعن، لأنك عملت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بلعان، وقال شباب المسلم فجور وقتال وكفر. تتفق معي؟ طيب الآن أنا أذكر لك شيء والملايين يشهدون على كلامي. هذا الذي أنكرته وهو بذيء وأنا أنكره يقولون ان نبي في صحيح مسلم يسب الصحابه.
يا ولدي دير نفسك خليك من السب. انت الان قول انت متخصص في البحث عن السب.
دافع
انت عن نعم اسمعني انت اسمعني انت انت متخصص ماخذ دكتوراه في البحث عن اين سب واين سب. يا راجل خذ دكتوراه في البحث اين قالوا الكلام الطيب. انت مالك انت ليش يعني متخصص بس تبحث عندك وين لعنه وين سب؟ ما عندكش فرصه تقول فيها. لا ليس هناك ما يحفزك على ان تقول كلمه طيبه. الان مثلا شوف انا اعطيك فرصه. هذا التحدي وين؟ واحد قال أعداء الشيعة عمر أبو بكر إبليس. تقول أنت مثلا أنا أحث إخواني الشيعة في كل مكان ألا يتشبهوا مثلا بهذا القول ويقبلوا به. هل تقول هذا؟
لا أنا لا أقبل هذا القول من هذا الأخ الذي ذكر هذه المقولة.
هل تحث المسلمين؟
هل تحث؟ اتركني أجاوب.
لحظة بس. هل تحث؟ لحظة بس. لحظة. أنا ممكن أعطيك مثال. أنا أعطيك مثال. أنتم يا الحنيني والعرف والدكتور العرف والدكتور الحنيني. أنا أعطيك مثال. عندما ترى القلوب المبنية على المحبة وليس على الكراهية. يعطيك مثال. الذين يبحثون في الخير ولا يبحثون في الطاعة. اسمع. هل عندكم استعداد كل واحد منكم الآن بدون تفكير وتدبير أن يقول أن يحث كل مسلم وكل مسلمة تسمع أن يتبرأ إلى الله ويستغفر من أي كلمة فيها قلة أدب أو سوء أدب مع أهل البيت ولا مع صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قولها بلغة واضحة.
دين عقيدة.
هل تحث المسلمين على أن يكونوا
مسلمين لهم معظمين لهم لقدرهم إلا والله أهل البيت فوق رؤوسهم ونسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم
ونعتقد بقربهم من رسول الله لهم مكانة وعمر كان يقدمهم كما قلنا يعني حتى الصحابة كلهم كان لهم مكانة في قلوبهم ونحن نقول والله آل بيت رسول الله لهم مكانة ومزية ليس لغيرهم.
السؤال هو الآن اللي كنت هل تقول لهذا اللي اسمه الياسر واسمه شحاتة واسمه الثاني الثالث نسيت اسمه هل تقول لهم بصراحة كفوا عن مثل هذه الأقوال أم لا؟
أنا أقول شيء واحد فقط لكن أنت الآن تقاطع تسألني وتجيب أنت
ليش عندك مشكلة في الجواب؟ ما واضح
أنا ما عندي مشكلة
ما قول
هذا الفاضل أنا أي مشكلة في الجواب أنا كل الشبهات الآن محضرها لو تعطيني 10 دقائق
لا خليك من الشبهات خليك بخير اليوم أنا ملزمك بالكلمة الطيبة شو رأيك تقول للناس
على
ما رأيك أن تغتنم الفرصة وتقول لا. للناس كفوا عن مثل هذه الأقوال ومنعوها من مجالسكم ومن نجاحكم
جيد 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 دكتور محمد دكتور محمد اسمح لي أخي لا تتكلم اسمح لي دكتور محمد أنت عندما تذكر شيء طيب هل يجوز لك أن تذكر شيء طيب وتطعن في النبي أو في آل النبي يجوز؟
اسمعني لا يجوز بس أنت سؤال بسيط ليش؟
سيد أنا
خليك بالله صبرا والله عزيز أنا أقول لك قبل ما تقول لي في الفرضيات الأخرى هل أنت جاهز الآن هل أنت مستعد لتقول لمن يسمعك من المسلمين أن اختلفت مذاهبهم أيها المسلمون الذين تسمعون البرنامج تبرؤوا وكفوا وابتعدوا عن مثل ما نسب لهؤلاء الناس اللي سمعنا تسجيلات هل عندك استعداد بدون مراوغة بدون لكن بدون في الإنجليزي يقول لك وضعت بات أور إف بدون أي تحفظ تقولها دغري
طيب أولا أنا عيب كلمة مراوغة أرجو أن تتأدب
أنا بسألك وأنت تمشي
لا تتأدب في الكلام عندما تتكلم
أنا لا أريد أن أمدح نفسي ولكن يمكنك أن تتعلم الأدب من هذه الحوارات لو أردت.
أنا أشهد.
وأعلى الأدب أن يتصل بك لتطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلزم كمل لكن اطعن باللطف. إحنا نقول لك فرصة إن أردت أن تقول خيرا فقل. ما الذي يمنعك أن تقول الخير؟ ما الذي يمنعك؟ لماذا؟
دكتور محمد أولا أنا سابقا قلت والله ولا أقولها لغاية نفسي أنا أحبك لأن إعلامي ذكي. أحبك لذكائك لكن هذا ما يتيح لك مجال أنت تقول تراوغ
المراوغة يعني أنا إيش معنى المراوغة باللغة العربية إيش معنى المراوغة إيش معنى المراوغة في كرة القدم لو شفت ماتش إنجلترا وأذربيجان
يعني.
المراوغة يعني مثلا هذا روني مثلا بيكم إيش معنى المراوغة يعني زين الدين زيدان ولا روماريو ولا رونالدو يمشي يمين يمشي يسار أنا بقول لك اغتنم الفرصة وقول للناس تبرأ من هذا واتركوه تقول لي شو رأيك أقول لك بكيت وكيت جاوبني دغري دوري دغري
طيب الآن حبايب تصافينا إذا دعني أقول كلمة طيبة للناس بسم الله الرحمن الرحيم أيها المشاهدون الكرام أعلنها أمام الجميع أني أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى ممن طعن في عرض أمي أم المؤمنين عائشة فإن عرضها لأطهر من عرض أمي وعرض أهلي والله أقولها لا لأجل شيء وإنما هذا ما أجمع عليه العلماء علماء كل الشيعة هذا أولا ثانيا أعلنها أمامكم جميعا أن علي من الصحابة فمن قال أننا نكفر أو نلعن الصحابة هذا كذاب لأن عليا من الصحابة والحسن من الصحابة والزهراء من الصحابة والمقداد من الصحابة وهؤلاء شسع نعلهم أجل عندنا من ذوينا ثالثا أقول إلى كل الأخوة الذين أرادوا أن يبحثوا بحثا علميا وبالأخص الأخوين أخواني الأحبة
ذكرتم مرارا بعض الأشياء لا أصل لها وأنتم ذكرتموها دون دليل، منها القصة التي وردت حول متى استعبدتم الناس.
طيب قبل هذا مدام كملت بارك الله فيك، بس النقطة الأخيرة في كلام عائض الدوسري هي القول، هي أمرين بالله نورني فيها، القول بأن عمر وأبو بكر أعدى أعداء المذهب، والقول الثاني في موضوع اللعن في دعاء هذا بتاع مفتاح الجنان، شنو رأيك فيه؟
طيب هنالك مسألة، أولا المسألة مطروحة للبحث العلمي، أنا قلت أنه رأيي أنا شخصيا سبعة دكتور، أنا سبعة سنين في الباسوك في غرفة الغدير وأنا أنافح وأدافع عن أهل البيت عليهم السلام، وكل الشبهات عندي ولم يسجل علي إلى الآن رغم أن التسجيلات تصل إلى المستقلة أنني يوم من الأيام لعنت سواء أبا بكر أو عمر أو عثمان، واضح؟ انتهينا من هذا القضية.
لا 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 ما انتهينا، ما انتهينا، لحظة ما انتهينا.
طيب
ثاني ما انتهينا، أنت الآن أنا أقول لك حاجة، لو مثلا جيت أنا وقلت مثلا الكتاب الفلاني مثلا مالك بن أنس، نحن أهل المغرب العربي فقهنا على مالك بن أنس، لو لقينا مالك بن أنس يلعن حاشا وكلا في واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في واحد من البيت، بصراحة ما حناخذ منه
الدليل.
دقيقة، ما حناخذ منه لا فقه ولا صرف ولا عدل. أنا بسألك أنت لما يجي واحد، لما هذا الكتاب أهو، هذا كتاب مفتاح الجنان، لما يجي يقول أنه ألعن أدعو اللعن الأول والثاني والثالث، هل حسب رأيك حان الوقت يا حاج وعد أننا ننقي هذا الكتاب من هذا اللعن ولا لا؟
شوف أخي الفاضل، تنقية الكتب أمر ضروري، هذا أولا، هذه مقدمة للجواب. أما الجواب أكون الحبيب فينبغي أن يكون بصدق وبعلمية. يعني لما نقل عائض الدوسري ونقل الأخوين من بحار الأنوار، أنا أسألك سؤال بالله عليك أنصفني، هل سألت الأخوة أنهم نقلوا حقيقة وأنهم كذبوا ودلشوا؟ سؤال جاوبي
والله ما دلش.
لا أنا عندي هسه الآن، أنا بفتش الصفحة كيف اللي بيعتها
واحدة واحدة،
ممكن أقرأ لك الكتاب إلا إذا كان إلا إذا الطبعة مزورة بالنسبة هي الصفحة اللي يكون فيها
تفاهم شيء موجودة.
أيوة تحب أن نقرأ لك من هنا ولا كيف نشوف هنا؟
أسفر الصفحة موجود فيها النقل.
يا إلهي اللهم العن، استغفر العظيم، اللهم استغفر، اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم العن.
شو معنى اللعن؟ ما معنى اللعن يا دكتور؟
نعم
معنى اللعن، ما هو اللعن؟
الطرد والإبعاد رحمة الله.
بعدين يقول لك خص أنت أول ظالم ثم الثاني ثم الثالث.
اللعن قبيح؟
نعم.
هل اللعن قبيح يا دكتور محمد؟ خليك ويا دكتور محمد العرب.
قبيح طبعاً.
قبيح؟ كيف تقول في مسلم أن النبي يفعل القبيح ويلعن الصحابة؟
لا لا دليل، خليك من المسلم. يا 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 حاج وعد،
لا تطلع
يا حاج وعد، هنيجي بعد شوية، هنيجي نيجي لمسلم بعد شوية، نيجي لمسلم بعد شوية. أنا أقول لك، أنا أقول لك اسمعني، أنا أقول لك إذا 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 الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه مثلا افتراضا قال اللهم لعن أي واحد من الصحابة ولا من أهل البيت، ما أظن واحد من أهل المغرب العربي ثاني حيأخذ من فقهه. أن هذا الكتاب معتبر، ها هو كتاب مفتاح الجنان.
من قال أنه معتبر؟
مفتاح الجنان غير معتبر؟
لا من قال أنت؟
أنت أنت أنا 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 أقبل رأيك.
أنا أسألك سؤال.
أنا أقبل رأيك. أنا أقبل رأيك واسمعه. هل تعتبره كتاب غير معتبر؟
لا يوجد عندنا، اعلم لا يوجد عندنا كتاب واحد صحيح إلا كتاب الله.
فهذا
لا يختلف
عن ذلك. مع ذلك هل هذا الكتاب يقرأ من أدعيته؟ هل عندك شوية وزن؟ عنده شوية حمية؟
ثاني دكتور محمد تعرف ما هي المشكلة؟ الله يرضى عليك فهمني. أنا أريد أن نفعك في بعض الأمور. الآن عندما سألت الدكتور عبد الباقي حول المستدرك وحول سيرة ابن هشام صح؟
لا بس قبل هذا أنا جيت.
لا لا بس اسمحني بس يا أخي خلي أتكلم، أنا أريد أن نفعك في شيء علمي. فرق بين أن تسأل بين كتاب المستدرك الذي هو أحاديث وبين كتاب تعرض السيرة، فسؤالك كله خطأ يا أخي.
يعني أنت الآن
المصطلح
أنت الآن مثلا يعني هل أنا أعطيك مثال، هذا الشيخ عباس الخمي، أنا أقول لك نعطيك مثال الآن لو فيك أن نعطيك نبسطها لك خالص، في بريطانيا وهولندا وأوروبا بعد شوية يجي أي كتاب فيه مذمة مثلا لليهود مثلا أو للأحكام السامية ممنوع من التداول، أنا أسألك كتاب يقول العنوا الأول والثاني والثالث، هل تدعو إلى منعه من التداول عند مثلا الناس المؤمنين اللي يحبوا يتقربوا إلى الله بأدعيته أم لا؟
شوف مرة سؤالك يكون على منع كل منكر، أنا معك كل ما لم يثبت يمنع،
مش هذا مش احنا مش على الثبات، احنا على اللعن، على اللعن احنا مش على الثبات.
اللعن إذا ثبت أنا ألعن وإذا رد أرده.
كيف تلعن؟
واضح؟
يقول احنا في عصر المحبة عصر المودة ما عاش عصر اللعن تغيرنا احنا في القرن الحادي والعشرين
اللعن على الرسول
احنا في القرن الحادي اسمعنا يا استاذ سيمك احنا في القرن الحادي والعشرين الميلادي احنا في عصر المودة والتقارب بين الشعوب وبين المذاهب وبين
الناس البخاري ومسلم فيهما لعن
احنا بنيجي البخاري بنيجي البخاري بعد شوي بنيجي
احرقهم فيهم لعن الصحابة
يا ودي سنفرح لحظة فارق بين واحد يروي يقول فلان قال لو القصة دي معنى مانع نقول تهول انه ابن هشام يقول فلان لعل فلان او
دكتور وناشتك بشدك عندي سؤال
حاج وعد حاج وعد
وناشتك بشدك عندي سؤال الك
يا حاج وعد قبل ما تسلم يا حاج وعد قبل ما تسلم قبل ما تسلم لحظة
انت ما تزعل
يا حاج وعد هذه فرصة
ارجو ان لا تزعل مني
هذه فرصة طيبة ما تضيعها هذه فرصة طيبة ليك ما تضيعها
الله يبارك
فارق بين يقول مثلا ابن هشام قال فلان نظم أبيات فلان كعب بن زهير زعل من الأنصار قال والله ما أنظم فيها بيت مثلا والنبي قال له صلى الله عليه وسلم أنظم فيها لأن واحد كان عاوز يقتله هذا كله كلام نحكيه إنما لما نقول للناس مثلا بعد الشر أنا ولنت نقترح على الأطفال المدارس في المدرسة نقول لهم إلا عن فلان وفلان إلا عنه تعملوا دعاء ولا عنه هل حان الوقت لنقول للناس كفوا عن هذا وعن تداول منشورات اللعن هذه كلمة مهمة منك لأنه في إخوان يقدروك ويحترموك يسمعوا كلامك إذا أنت قلت الليلة ممكن بكرة بعد بكرة تلغى هذه صفحات اللعن من كثير من المساجد ومن المنتديات ممكن فشو رأيك
شوف أخي محمد شكرا على هذا النفس الذي يدعو إلى التقريب وأنا معه والله هذا أولا أنت تقول إنه اللعن هذا هو مطلبات كل نعم
بمعنى لما يكون فيه دعاء واضح مش أنا لو قال لو جاب هذا الرواية قال مثلا شوف لو قال إنه فلان الفلاني العقد الفلاني لعن فلان هذه قصة رواية تاريخية الحقت فيها صح ولا غلط انما الان هذا الان يقول للناس ادعوا بكذا يقول لهم
جوابك جميل ايه؟ انه اذا كان هنالك صحابه ونلعن الصحابه انت تقول ينبغي ان نرد هذه الاحاديث بل الافضل انا معك ان تحرق الافضل
انا مش هذا مش الحديث انا مش الحديث انا ما لا شوف حتى الان لما تحصل روايه خلاف بين الصحابه خلاف بين جماعه الانصار والمهاجرين في السقيفه واحد قال للثاني دي كل روايات تاريخيه نمحصها نحكي فيها انما نحن نحكي في كتاب تعبد يعني الله. كتاب يعمل يدعي مثلا شوف انت مكه المكرمه لما
الناس
شوف لما الناس لاسين بالكعبه الشريف
قال انه كتاب
انا اعطيك مثال انا اعطيك مثال شوف لما الناس لاسين بالكعبه
من قال انت تدعي
مكتوب المطلب الرابع ان زيارة
الحسين لا انت تدعي مكتوب ايش مكتوب
في الكتاب ليس كلامنا
كتاب تعبد
اقرا في المطلب الرابع اقرا
خلينا شوف المطلب الرابع اقرا
هو يقول عند زيارة القبر
تدعي ولا
ليش زعلت يا وحش
هذا كتاب
انا وزعت انا اضحك مرتاح جدا الان راح اشرب عصير ليمون
ما ادري اذا الواحد يضحك ويصارخ هذا ضحك غريب
اليوم احتفال بارك الله فيك دكتور محمد الله يبارك فيك عندي بعض الاسئله تقرب وجهات النظر ممكن
اسمعني يا شيخ حاج وعد
الله يبارك
الله يعزك ويبارك بصراحه شديده دلوقتي الوقت احنا مدينا الوقت وعندنا برنامج جاي بعدنا منتظر لايف على الهواء انا اسف يبدو لي لازم الآن أعتذر منكم من كل السادة المتصلين على الخط وأعتذر من الأخ حسن علي وأيضا طالب مداخلة الوقت فات والجماعة اللي عندهم برنامج بعدنا والمستقلة يعني مهتمة بهالموضوعات لكن في وقت فأنا حاطي كلمتين أخيرتين للإخوان الضيوف هنا وإن شاء الله نواصل الحوار يا حاج وعد ورشح لي يا حاج وعد ابعث لي بالفاكس بالله ترشيحك من يعرض أصول المذهب هنا في برنامج ورد على أسئلة السادة المشاهدين أشكرك على الاتصال والحرص ونحن أمننا الاتصال ولكن اعذرني في الوقت أنت ولك عبد الله قعدتكم أكثر وقت من غيركم لكن للتلفزيون أحكام وللوقت أحكام أيها السادة المشاهدون معذرة لكم جميعا وسهرناكم معنا وجاء الوقت الآن لنؤكد أنه إذا لم يكفينا 12 ليلة عشان نكمل في سيرة عمر بن الخطاب ولا كملنا بقية الفتوحات ولا كملنا سيرته مع الولاة ولا كملنا دخول بيت المقدس ولا الوصية العهد العمرية ولا تعليماته في موضوع القضاء لأبي موسى الأشعري ولا حكينا عن قصة استشهاده طبعا هذه كلها ما كملناها إذا يكون بيننا وبين السادة المشاهدين موعد إن شاء الله يكون ما يكون بعيد بإذن الله نعلن عنه في قناة المستقلة وقبل وقت مناسب ونواصل الحديث في سيرة سيدنا عمر ثم كما قلت إن شاء الله سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب نأخذ مجموعة من الصحابة المبشرين بالجنة من أعلام الصحابة من استشهدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أئمة المذاهب فهذا موضوع أيضا نبحث في نعرض أصول المذهب الشيعي إن شاء الله بنجيب بعض العلماء الإعلام يعرضوا هنا من أهل المذهب وكما ذكرتكم أيضا عندكم المستقلة إذا زهجتم المستقلة وحبيتوا تكونوا برضو في علاقة بها تبقى عندكم قناة الديمقراطية من يوم 1 مايو إن شاء الله للدفاع وترويج قيم الشورى
والحرية وحقوق الإنسان. أقول شعارها من وحي هذه الحلقات سوف يكون شعار قناة الديمقراطية: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الله أخوان من حديد منكم بكلمة
الخمين بتسأل المخرج
عندكم كل واحد يقوم 4 دقائق يودع فيها المشاهدين الآن.
ممكن نبدأ؟
فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعتذر للإخوة المشاهدين والمشاهدات في جميع أنحاء العالم أننا لم نوفي الفاروق حقه، وأيضا يعبرون عما يكدر هذه الحياة العمرية واللحظات التي عشناها من الأنس والراحة والروحانية والقرب من سيرة هؤلاء الأفذاذ. أولا أنا أحب أيها الإخوة الأكارم أن أرسل رسائل وأرجو أن لا أطيل عليكم. أولا لنعلم أن عدد الصحابة وأنهم أطهار أبرار، هذا دين وعقيدة لكل المسلمين، ولا يجوز أن يكون في قلب مسلم أي ضغين على صحابة رسول الله، كيف يكون في قلوبنا عليهم شيء وهم الذين دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحوا بأموالهم وأنفسهم وتدوه بأموالهم وأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم. القضية الثانية أقول إن الحق عليه نور، والحق أبلج والباطل لجلج. أنت أيها الأخ المشاهد وأنت أيها الأخت المشاهدة شاهدتم ما طرح، فنحن لم نتقول على عمر، وإنما عمر هو الذي حضر وهو الذي تكلم وهو الذي عدل وهو الذي وفى بالوعود. فالحق له نور، ولا تصادر عقلك ولا تلغي تفكيرك، ولكن فكر أنت، فأنت حر شجاع تتخذ القرار من حين أن ترى الحق. القضية الثالثة أقول إن اتباع الهوى والتعصب للآراء دون النظر في نصوص الكتاب والسنة وسيرة هؤلاء الأبطال إنه أعظم العوائق عن الوصول للحقيقة، ومن أعظم العوائق عن الهدى والنور. أقول لكل إخواني وأخواتي في كل مكان، اجعلوا القاعدة التي ننطلق منها ونحيا عليها أن يكون قول ربنا وقول رسولنا معظما. ألم نسمع قول الله عز وجل وهو يخاطب المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ألم تسمعوا أيها المؤمنون قول ربكم وهو يقول: وإذا قضى الله ورسوله أمرا وإذا قضى الله ورسوله أمرا ما قضى الله ورسوله ما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاءك قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا جاءك قول الله بأن تبرأ أصحاب رسول الله ورسولك الكريم لما يقول لك أن تصفي قلبك على صحابة رسول الله وهو يقول: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نقيته. أيها الإخوة والأخوات تجردوا وانعموا بهذه السيرة. أيضا لا تصغي إلى من يدعي العصمة لنفسك، فإن نبيك هو المعصوم كما قال الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس، وهو الذي حرم ونهى عن صب الصحابة وأمرك بحبهم وقال: ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك: ومن أغاظه صحابة رسول الله فإنه داخل في هذه الآية. أقول أيها الإخوة الأحباب إلى كل المسؤولين إلى كل المربين إلى الآباء والأمهات، وأكرر عليهم: اجعلوا سيرة عمر هذه العطرة الزكية الزاهية هي التي تزينون بها بيوتكم وتعطرون بها مجالسكم وتعطرون بها الفصول الدراسية والجامعات وتعطرون بها دساتير الحكم، وتأخذون من سيرة عمر، فإنها والله من أسباب النصر لهذه الأمة.
طيب.
وجزاكم الله خيرا.
شكرا يا شيخ العريف بالله. استنى، لأنه الأخ عايض بمن انتقده الأخ أشرف، وكمان ذكر دمشقية في المعرض الحديث، قالوا قل دمشقية يجيب النصر يجيب الرفع، فهم إلى فهم دقيقة وباختصار شديد جدا جدا لأنه وقت البرنامج انتهى. شيخ عايض نبدأ بك دقيقة، أرجوك دقيقة لا تزيد.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أقل من دقيقة إن شاء الله. في نقطتين، النقطة الأولى ذكر الأخ المصري الله يحفظه أن كثير من الأخ أشرف أن كثير من المصريين يتابعون هذه الحلقة. أنا أقول أبشرك، العالم الإسلامي والعربي كلهم يشاهدونه، وأما ملاحظتك فوالله أنني أتفق معك وأنني ترددت يعني مرات ومرات، لكني سأقول لك يعني يا أخي أشرف كلمة، والله ما لدي من الصوتيات يعني مئات أضعاف أضعاف ما تتخيله، وأنا ما عرف إلا 1% وما عرف إلا رأس الإبرة فقط. فأنا يعني أعلم أن هذا يحد في نفسي ويحد في نفسك، لكن من الشجاعة في طريق وحدتنا الإسلامية أن نكون صريحين. والحمد لله يعني الأستاذ وعد، رأيت كلامه ورأيت كلامه في أم المؤمنين. أنا أقول لعل هذه أول ثمرة من ثمرات يعني أن يستمع الإنسان لمثل هذه التسجيلات. الأمر الأخير اللي أختم به، الأستاذ وعد قال أن في منهاج السنة الجزء السابع صفحة 237 أن ابن تيمي في منهاج السنة قال علي شرب الخمر. أنا أقول والله هذا كذب،
وهذا من هذه السنة أمامي والصفحة والجزء السابع معايا و237 أمامي. والله ما قال ابن تيمي هذا الكلام ولا نص ابن تيمي على هذا الكلام.
شو قال؟
أنا أقول مشكلة هي مشكلتنا في الكذب وأنا أرسل لك الصفحة يا
دكتور. لا أقرأ بسرعة أقرأ أقرأ لي بسرعة. شو قال؟
طيب أول الصفحة مكتوب هذا فنزل القرآن ببراءتها أي عائشة وإمساكها موافقة لما أشار به أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر يدخل في هذا وكان عمر يدخل في مثل هذه الشورى ويتكلم مع نسائه فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت له أم سلمة يا عمر لقد دخلت في كل شيء حتى دخلت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين نسائه. وأما الأمور العامة الكلية التي تعم المسلمين إذا لم يكن فيها وحي خاص فكان يشاور فيها أبا بكر وعمر وإذا دخل غيرهما في الشورى لكن هما الأصل في الشورى. وكان عمر تارة ينزل القرآن بموافقته فيما يراه وتارة يتبين له الحق في خلاف ما رآه فيرجع عنه. وأما أبو بكر فلم يعرف أنه أنكر عليه شيئا ولا كان أيضا يتقدم في شيء اللهم إلا ما تنازع هو وعمر فيما في من يتولى من بني تميم حتى ارتفعت أصواتهما فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وليس تأذي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكثر من تأذيه في قصة فاطمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في علي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لما صلى فقرأ وخلط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لما كان له فاطمة ألا تصليان فقال إنما أنفسنا بيد الله سبحانه وتعالى. النص الذي يذكره الأستاذ وعد هو في هامش الكتاب من كلام المحقق وليس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأن المحقق ذكر النقطة الثالثة عند الآية قال ذكر ابن كثير رواية عن أبي حاتم وساق سند عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا إلى آخر كلام. هذا الكلام هو من تعبير المحقق وهو الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه الذي عقب على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أصل المقال. بارك الله فيكم.
شكرا يا أخي.
بس إضافة للشيخ عايض هذا اللي ذكروه مفسرون علي قبل أن يحرم الخمر وليس تثريب على أحد. كانوا أصلا في الجاهلية يعبدون الأصنام ما ثرب عليهم أصلا ما فيها مطعن. هو يروي ما كان قبل ذلك حتى حمزة ورد أنه خلط مرة قبل أن يحرم الخمر فليس فيها حرج. الآن الكلام هو هل هذا بعد تحريم الخمر؟ لا والله كل الصحابة عدول وعلي رضي الله عنه ما يتصور من هذا الكلام. هذا كلام قبل أن يحرم الخمر.
طيب.
ذكروها في الروايات نعم
رواية من الروايات والله أعلم المهم من نجي للشيخ
لأربع
دقيقة الشيخ دمشقية دقيقة واحدة ذكر اسمه دقيقة واحدة وألحم الليالي شديدة فالآخر حاج وعد أعطاه فرصة مدام قال يلا قلت تقصب الحاج وعد وتكلم عني وأنا يعني ما حصل ولا دقيقة. تفضل يا شيخ دمشقية للعدل بينك وبين الحاج وعد. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكرك يا دكتور الهاشمي على إعطاء الفرصة للدفاع عن نفسي. تذكر إن شاء الله يوم الاستدلال بمنهاج السنة النبوية
نعم.
وقد عملت بحثا على الكمبيوتر ورأيت كل الوضع الذي صار وانقطعت الحلقة كانت في آخر الحلقة فطبعا هم لبسوا ودلسوا ونشروا في الانترنت أني أنا أتيت بنص كاذب وأنا أتيتك فورا بالجهاز وأنت تعلم وتكون شاهدا لي إن شاء الله فيما حدث. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية رواية شرب الخمر نهديها إليكم رواها الحاكم وصححها وهذا كأس مرارة نقدمه لحضرة الأستاذ عبد الباقي الذي كان يقول اشهد يا مسلمين لا يأخذون برواية المستدرك بكتاب المستدرك للحاكم. هذه رواها الحاكم من عدة طرق فتفضل خذ هذه الرواية هدية لك يا أستاذ عبد الباقي وهذا يدل على أننا لا نقبل من الحاكم كل ما يرويه وإنما ننظر فيما تعقب به الذهبي الحاكم في روايته. رواية شرب الخمر هذه في كتب الحديث هذه ليست من كلام ابن تيمية أصلا يعني ليست مما أتى به ابن تيمية من عنده. هذه موجودة في كتب الحديث وكانت قبل نزول آية تحريم الخمر وهذا لا يعيب على علي رضي الله عنه. هذا أمر آخر. كذلك تدليس وعد بالنسبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن أصحابه أين الذي لا يعرف وعدا حقيقة لا يعرف حقيقة التدليس الذي نعرفه منه منذ سنوات.
المهم في الموضوع ما يهمنا السنوات يهمنا الكلام تبع البرنامج ذا ما يهمنا الكلام اللي برنا.
هذا متعلق بعمر الآن هو يزعم دائما أن عمر يتكلم مع البقر ولذلك رفث بهذه الصفة في الانترنت لأنه قبض على عمر بن الخطاب رضي الله عنه والآن يقول أن النبي كان يلعن أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن حتى شارب الخمر الذي ضبط متلبسا بشرب الخمر وضربه الصحابة فلما لعنوه
نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولوا هكذا لأخيكم. النبي لم يثبت أنه لعن عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان الذي قال قولته سمن كلبك كلك لا رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأبل، بل صلى عليه عليه الصلاة والسلام. بالله عليك كيف تجمع بين هذا وذاك؟ النبي لم يقل
طيب.
لعن الله عمر
بن
خطاب، إنما قال عليه الصلاة والسلام.
خلاص نشفيه الحاج وعد تتكلم بما عنده من علم ومن حرص ومن رغبة في نفع المسلمين بما يملك، والحوار إن شاء الله يستمر بينك وبينه في مناسبة أخرى هنا أو في المواقع الثانية ديك ما إحنا مش مسؤولين عنها. تحية لك، تحية للحاج وعد. مشاهدي الكرام لازم فاصل إضافي والكلمة الأخيرة في الحلقات هذه الآن للشيخ العريفي بعد الفاصل، إذن استسمحكم وابقوا معنا بعد الفاصل. السلام عليكم من جديد أيها المشاهدون الكرام، هذه هي الحلقة رقم 12 من عن سيرة عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني في تاريخ الإسلام، واتفقنا على أنه نواصل في جولة أخرى إن شاء الله بقية الحوار عن فتوحات الشام وبيت المقدس ومصر وبرقة، وعن سيادته في القضاء وسيادته في التكافل الاجتماعي وفي العدل وبعض أمور من سيرته هو، ثم ملابسات وقصة استشهاده اللي إن شاء الله في وقت آخر نعلن عليه. وقلنا للسادة المشاهدين كافة هذه البرامج إن شاء الله أيضا نعلن أننا سوف نعيد بعد فترة حلقات اللي كانت عن سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هتكون إعادة لأبو بكر الصديق وإعادة لهذه الحلقات قبل ما نعمل الحلقات الجديدة. ومن ذاق منكم بأمور التاريخ وغيرها بداية من 1 مايو يمكن ينوع شوية بأن يشوف برامج قناة الديمقراطية اللي هتحاول تطبق شعار ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وتروج لقيم الشورى والحرية وحقوق الإنسان في الدول العربية وفي العالم الإسلامي. أما الآن فالكلمة الأخيرة في هذه الجولة من جولات الحوار الصريح لضيفنا في هذه الحلقات. سمعنا ضيفنا الدكتور ناصر الحريني قبل قليل، ضيفنا الثاني هو الشيخ الدكتور محمد العريفي. فالكلمة لك، مرحبا بك، تفضل.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أنا كنت أخشى أن ينتهي الوقت ولم يعني تأتي الفرصة لأجل أن أودع إخوة وأخوات جزاهم الله خير في شتى بقاع الأرض كانوا يتابعوننا خلال هذه الليالي المباركة. وأنا أشكر حقيقة الإخوة في قناة المستقلة على رأسهم صاحب السعادة الدكتور محمد، والإخوة أيضا الأخ عادل والأخ يوسف والإخوة جميعا جزاهم الله خير الذين أتحفون بلطفهم وكرمهم جزاهم الله خير. هذه مسألة. المسألة الثانية يا إخواني، يعني لاحظنا من خلال هذه، يعني نحن جئنا والله من الرياض واتصل علينا الدكتور واتفقنا أن نأتي ونتكلم عن عدل عمر وأخلاقه وعبادته وورعه وزهده، ثم تفاجأنا في الحقيقة أن المتصلين، كنت أتوقع أن الذين يتصلون يقولون نسيتم رواية عن فضل عمر ذكرها ابن الأثير، ونسيتم قصة ذكرها الطبري، ونسيتم، كنت أتوقع هذا حقيقة من المتصلين. فإذا بالمتصلين يفاجئونني بسب عمر و بعضهم قد يخرجه من ملة الإسلام، بعضهم يتنقصه، بعضهم أعوذ بالله يجعله يعني أضل من، وبعضهم عندما يتصل ويقول لا كما سمعنا قبل قليل أنا لا أكفر الصحابة، قال بعدها فلا أكفر علي ولا الحسن ولا الحسين ولا كذا وكذا. طيب هل هؤلاء هم الصحابة؟ ليش ما كنت أصرح وقلت لا أكفر أبا بكر وعمر؟ ليس موضعنا عموما، وإن شاء الله تعالى أن هذا النوع من الناس هم قليل جدا، وإلا أبشركم يا جماعة، أبشركم من باب من الصدقة إدخال السرور على قلب أخيك المسلم. أنا الآن أريد أن أخذ أجر بإدخال السرور على قلوبكم. اليوم فتحت الإيميل عندي وجدت أعاجيب حقيقة من قصص التائبين، يعني والله الحمد عوائل كاملة قد تصلح بعض الأفكار عندهم، ناس اتصلوا علي بالهاتف وناس، وهاتفي أصبحت أجد فيه مئات الاتصالات، وكثير منها أتوقع أنه مثل الذي رددت عليه من أناس يشكرون و يعني على سيرة عمر ويبينون تأثرهم بهذا. فنحمد الله تعالى أن الذين هم لا يزالون متعصبون لآراء قديمة يعني غير صحيحة هم قليل، وإلا إن شاء الله تعالى عامة المسلمين هم إن شاء الله تعالى مقبلون على الوحدة وعلى التآزر فيما بينهم. الأمر الأخير، أنا لاحظت أن بعض الإخوة حقيقة يعني يتتبع ثغرات وكأنه يريد أن يجد شيئا يذم به عمر، يعني أصبح عمر كالضرة بالنسبة إليه. والله سبحانه وتعالى قد بيّن في كتابه أن الإنسان الأصل أن يبحث عن الشيء الصحيح ويدع المتشابه، كما قال واحد من اللي اتصلوا قبل قليل يقول لا أنا مجهز الشبهات،
بدل ما يقول مجهز الفضائل مجهز الشكر لعمر مجهز الشبهات، يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وفي الأحاديث البخاري ومسلم الأحاديث الثابتة قال الله وأخر متشابهات. في بعض الآيات تفهم على معنيين، طيب ما هو منهج المؤمنين وما هو منهج الذين يريدون الزيغ؟ اسمع ماذا قال الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ما هو حالهم؟ يقولون ربنا يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك دعاء ندعو به جميعا ونؤمن، يقول الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فرب العالمين سيجمعنا جميعا وسوف يفصل بيننا، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، المقداد، تلك أمة قد خلت، خلاص أولئك انتهوا، لهم ما كسبوا ولنا ما كسبنا. يا أخواني ما ينبغي أن نبدأ ندفق وننظر إلا في خطأ على عمر، أنتم ما ذكر إلا في مرة عمر، يا أخي عمر بشر. ونحن يا أحبابي يا إخواني الفضلاء لما تكلمنا عن عمر ما نعني أن عمر ارتقى إلى درجة الأنبياء أو أن عمر أصبح معصوما من الأخطاء، لا، يبقى أن عمر هو رجل عادي من جملة الصحابة إلا أن الله تعالى اختاره لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وختاما أيها الأحبة الكرام، نحن على الهواء مباشرة خلال هذه 12 لقاء، وكل يوم الدكتور يجلسنا ساعتين وأحيانا 3 ساعات نتكلم، وأحيانا نتكلم بأشياء تكون يعني وليدة اللحظة لم نحضر لها مسبقا. فأنا أقول عن نفسي وأظن إن شاء الله أني أتكلم بلسان أخي ناطر، من سمع منا لفظة يعني في ظاهرها غير مناسبة أو قلنا كلاما لعله يتهمه على غير مرادنا أو عبارة تسرعنا بها أثناء الكلام، فأنا إن كنت قد أخطأت على أحد وأيضا أعتذر عن أخي ناطر إن كنا قد أخطأنا على أحد، فنحن والله نعتذر إليه ونسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياه وأن يغفر لنا وله، ونبقى إخوانا وإن زلت بنا الألسن. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لأصحابه إنما أنا بشر، فأيما رجل سببته يعني لو واحد تكلمت عليه من غير قصد أو كذا فأسأل الله أن يجعل له رحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك أيها الأحبة الكرام، يعني نحن فعلا نودعكم لكن لا تودعوا عمر، إن أعجبتك بطولة عمر فكن بطلا مثله، إن أعجبتك عبادته كن عابدا مثله، إن أعجبتك أخلاقه فاجعل أخلاقك مثله، إن أعجبتك صدقته فاجعل صدقتك مثله، إن أعجبتك أخلاقه في لطفه مع الأيتام ومع المساكين فكن كذلك، إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك. أسأل الله أن يسر لنا معكم لقاء آخر، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وياكم بما سمعنا. قولوا آمين يا جماعة.
آمين.
لعل الله تعالى أن يستجيب يا ساعة. أسأل الله أن ينفعنا وياكم بما سمعنا. أسأل الله أن يوحد أمة الإسلام على الخير. أسأل الله أن يوحد أمة الإسلام على الخير. أسأل الله أن يجمع المسلمين كلهم على الكتاب والسنة. وأسأل الله أن يجمعنا بصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم وبآل البيت الكرام في جنات النعيم. آمين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها السادة أيها المشاهدون الكرام، قصص عمر بن الخطاب لم تنتهي، الأيام العمرية لم تنتهي، سنعلم إن شاء الله في الأيام العمرية الجاية بعطيك الكلمة بصدها وزيادة، والأماث العمرية لم تنتهي. فبعد الله عز وجل من نشكر نحن على أساس أيضا هذه السهرات الجميلة الحلوة، بالمجاز أن نبلغ الشكر إلى معلم عمر بن الخطاب الذي دعا له بالخير أولا، أن يعز الله به أو بعمر عمر آخر الإسلام،
فكان الحظ حظ عمر. المعلم الذي جعله يترك شهوات الدنيا الأخرى وأن يتنافس في مجالات أخرى وامتيازات أخرى ليتألق في مجال خدمة الناس والانقياد للحق والالتزام بالعدل. نشكر الذي بلغ الأمانة العظمى من السماء، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الإنسانية كلها وكشف عنها الظلمات والجهل وأراها حلاوة الإيمان وأتم لها ذلك البناء الجميل الذي تعاون على بنائه نوح وإبراهيم وموسى ويعقوب ويوسف وسليمان وداود ويحيى وزكريا وعيسى عليهم وعلى إخوانهم الآخرين من الأنبياء المرسلين. أزكى صلاة وأزكى تسليم أتمه وأتم به مكارم الأخلاق وجعله كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي المسيحي العادل المنصف، جعله دين صلة الرحم وعبادة الله ومحبة الخير وإكرام الضيف ومساعدة الجار، حتى أن ذلك الملك المسيحي العادل عندما سمع تلخيص هذه الرسالة من جعفر بن أبي طالب الشهيد العظيم قال لعمر بن العاص والله ما أسلمهم لكم أبدا، وقال مرة أخرى لما سمع من سورة مريم والله ما بين دينكم هذا في معنى حديث وما بين ما كان ينزل أو ما جاء على عيسى عليه السلام إلا ما بين هذين، في دلالة على أن المصدر نقي وحقيقي ونظيف وواحد وهو الله عز وجل الذي أعطى الهدى لعيسى عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو من حول هؤلاء العرب الذين كانوا متخاصمين متنابذين متنازعين، جعل منهم جيل خدم الإنسانية كلها وشق التاريخ بشموخ قوي وعظيم ولم يزل حتى الساعة، ما زال الناس حتى الآن على منهج لا إله إلا الله محمد رسول الله يبشرون بالخير والسلام والتسامح ومكارم الأخلاق. وهذه الجامعة المفتوحة كانت جامعة في المحبة وفي التسامح والعدل والحرية ومكارم الأخلاق، وهي تستمر بعون الله وتوفيقه في جولات أخرى كثيرة على قناة المستقلة. تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.